بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع المحاضرة: مقدمات في العقيدة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يرحمنا برحمته ويدخلنا في مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولا شك أن موضوعنا هذا هو أساس الدين، وهو أصل الدين، وهو موضوع دعوات الرسل جميعا عليهم صلوات الله وسلامه، ولا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوة العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. عناصر المحاضرة: أولا، تعريف العقيدة لغة واصطلاحا. ثانيا، استنباطات من تعريفها. ثالثا، موضوع علم العقيدة ومسمياته لدى أهل السنة ومسمياته لدى المخالفين لأهل السنة. رابعا، تاريخ العقيدة وهل الأصل التوحيد أو الشرك. ونتعرض إن شاء الله لموضوع الأسماء والصفات، وكيف بدأ المخالفون في موضوع الأسماء والصفات بعد أن أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم. خامسا، عقيدة التوحيد أساس دعوة الرسل عليهم السلام، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. سادسا، مصادر العقيدة. سابعا، من خصائص العقيدة الإسلامية. ثامنا، موجز اعتقاد أهل السنة والجماعة تفصيليا. تاسعا، أبرز العلماء الذين دافعوا عن العقيدة ومصنفاتهم. أما تعريف العقيدة أيها الأخوة لغة واصطلاحا: العقيدة لغة من العقد، وهو الربط والشد بقوة، ويطلق على العهد وتأكيد اليمين عقد. فكأن العقيدة مأخوذة عندما تعقد الحبل وتشده بقوة، فكأنك عندما تعتقد عقيدة إيمانية تجعل قلبك يعقد عليها، يعني يجزم بها ويعتقدها اعتقادا جازما، كما تعقد العقدة بالحبل، لأنه لا ينفع أن يكون هذا الإيمان يعني في تردد أو في شك أو في ريب، هذا يسمى ظن، ليس اعتقادا ولا إيمانا. فكأن يعني اللغة يعني العقيدة في اللغة مأخوذة من عقد الحبل. وكذلك العهد وتأكيد اليمين يطلق عليه عقد: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي العهود. وما عقد الإنسان عليه قلبه جازما به فهو عقيدة. يقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. العقيدة اصطلاحا: بعد أن عرفنا العقيدة في اللغة، ما معنى العقيدة في اصطلاح أهل العلم؟ يمكن لها عدة تعريفات، لكن اخترنا تعريفا يقول: هو الإيمان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه الشك لدى المعتقد، وهذا معنى العقيدة في الاصطلاح العام. ما معنى في الاصطلاح العام؟ يعني ليس هذا التعريف يخص العقيدة الإسلامية، لا، كل عقيدة سواء كانت حقا أو باطلا يعتقدها إنسان فتسمى في الإصطلاح عقيدة، ولكن قد تكون عقيدة صحيحة وقد تكون عقيدة باطلة. فلا شك أن النصارى لهم عقيدة، واليهود لهم عقيدة، أي نعم، والباطنية لهم عقيدة، والرافضة لهم عقيدة، والشيوعيون لهم عقيدة، كل واحد يعتقد عقيدة، لكن يعني كلها باطلة إلا عقيدة الإيمان والإسلام. فيجمع بين هذا كله أن يكون هناك عقدا جازما وحكما قاطعا وإيمانا جازما بالشيء الذي يعتقده، فهذا معنى العقيدة في الإصطلاح. نستنبط من التعريف اللغوي والإصطلاحي بعض الأمور. ألف، العقائد علمية قلبية، يعني الاعتقاد هو عمل القلب، الاعتقاد هو عمل القلب وليس عمل الجوارح، يعني ليس عمل اليدين والرجلين والعينين، لا، هو عمل القلب، لأنك تعتقد بوجود الله بقلبك، تعتقد بوجود الرسل بقلبك، تعتقد بوجود أن القرآن كلام الله الكتب يعني بقلبك. لا يستلزم هذا، يعني نفس الاعتقاد لا يستلزم حركة من الأعضاء غير عمل القلب. فالعقيدة ليست أمورا عملية بل أمور علمية، يجب على المسلم أن يعتقدها في قلبه، لأن الله أخبر بها أو أخبره بها بطريق كتابه أو بطريق وحيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي السنة. باء، أصول العقائد التي أمرنا الله باعتقادها هي المذكورة في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فتعلمون أن أركان الإيمان ستة التي جاءت في حديث جبريل، فذكر منها في الآية أربعة، وبقي الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. ولا شك أن السنة شارحة ومكملة ومبينة لما جاء في كتاب الله، فحديث جبريل وضح أصول الإيمان، فعندما جاء جبريل في صورة أعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ويعني أركان الإسلام فأخبره بها، ثم سأله عن أركان الإيمان التي هي موضوعنا، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل: صدقت. فإذا معلوم أن أصول أركان الإيمان ستة، وبقية المعتقدات تدخل يعني في هذه الأصول الستة. جيم، العقيدة يقين لا يقبل الشك، يقين لا يقبل الشك. لتصبح هذه الأصول وغيرها من المعتقدات عقيدة لا بد أن يصدق بها تصديقا جازما، أي المرء ذكرا كان أو أنثى، تصديقا جازما لا ريب فيه، فإن كان فيها ريب أو شك كانت ظنا لا عقيدة، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا ولم يترددوا في الإيمان بالله ورسوله. وقال تعالى في شأن المنافقين: وارتابت قلوبهم، أي شكت، فهم في ريبهم يترددون. فالمنافق قد لا يجزم بنفي وجود الله أو نفي وجود الله الآخرة أو نفي يعني وجود الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسل، قد لا يجزم يعني بنفسها، ولكنه شاك، هل هو رسول ليس برسول، هل الدين هذا حق ولا ليس بحق، يكون يعني في شك وفي اضطراب، فهذا التردد لا يكون إيمانا، وإنما هذا إما أن يكون نفاقا أو يكون جحودا وكفرا، والمطلوب أن يكون اعتقادا جازما لا يعني يتردد فيه ولا يكون عنده فيه شك ولا ريب. دال، يلاحظ أن المسائل التي يجب اعتقادها أمور غيبية ليست مشاهدة منظورة، وهي التي عناها الله بقوله عندما مدح المؤمنين: الذين يؤمنون بالغيب. هل يقول الإنسان: أنا أؤمن أن الشمس موجودة، أو أنا أؤمن أن الليل موجود عندما يكون ليل، أو أن النهار موجود عندما يكون نهار، هذا ليس إيمان، يستوي في الكافر والمؤمن واليهودي والنصراني والصغير والكبير. ولكن الإيمان يكون بالغيب، فمثلا عندك أركان الإيمان الستة كلها بالنسبة لنا غيب، الله سبحانه وتعالى هو موجود وهو أظهر الموجود، لكنه سبحانه وتعالى من حكمته اختار أن يكون يعني غائبا عنا في هذه الدنيا، لا نراه يعني، ولكن نشاهد آثاره ومخلوقاته التي تدل على وجوده التي فيها غاية الإتقان والحكمة والجمال، فتدل على صانع عنده القدرة التامة وعنده الحكمة الكاملة وعنده القوة الكاملة، ولكنه لا نراه سبحانه وتعالى، فهو غيب بالنسبة لنا، لكن سنراه في الآخرة يقينا إن شاء الله تعالى. طيب، كذلك أنتم وملائكة، الملائكة لا نراهم فنؤمن بهم رغم أننا لا نراهم، لأن الله أخبرنا بوجودهم، وهناك علامات على وجودهم أيضا، وحتى لو لم يكن، إذا مجرد ما أخبرنا القرآن أو السنة نؤمن بما أخبرنا به القرآن أو السنة. وهكذا الرسل، قد يقول كيف الرسل غيب؟ نقول نعم، هذا عندما كان محمد صلى الله عليه وسلم موجودا بين الناس فانقسم الناس، منهم من يقول هو رسول ويؤمنون به، ومنهم من يقول ليس بالرسول وهو يمشي معهم، لأنه ليس هناك يعني مكتوب عليه أنه رسول من عند الله مباشرة، لا، يعني جاء ببراهين ومعجزات وله أوصاف من الصدق والأخلاق الطاهرة ما جعل أبا بكر يؤمن به، ولكن أبا جهل الذي يعرفه من صغره كفر به. أي نعم، فإذا الرسول قد يراه الناس لكن لا يرون الرسالة، لا يرون يعني عندما يوحى إليه مثلا يعني رؤية لا شك فيها. فإذا الإيمان بالرسل هو داخل في الغيب، وإن كان الرسل قد يرون أثناء وجودهم. فإذا جميع أركان الإيمان وجميع المعتقدات هي غيبية. ها، أهمية العقيدة الإسلامية وضرورتها. عندما نقول العقيدة الإسلامية فهي واسعة وشاملة، يعني تشمل توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا كله داخل في العقيدة الإسلامية وغيره، كما سيأتي إن شاء الله بيان ما هو موضوع العقيدة إن شاء الله. فنريد أن نعرف يعني أهمية العقيدة في باب الإيمان بوجود الله والإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى والإيمان بما أخبر الله به من الأمور المهمة. فالعقيدة الإسلامية ضرورية للإنسان ضرورة الماء والهواء، إذ هو بدون هذه العقيدة ضائع تائه يفقد ذاته ووجوده. العقيدة الإسلامية وحدها هي التي تجيب على التساؤلات التي شغلت ولا تزال تشغل الفكر الإنساني بل تحيره، من أين جئت ومن أين جاء هذا الكون، من الموجد، ما صفاته، ما أسماؤه، لماذا أوجدنا وأوجد الكون، لماذا أوجدنا أوجد الكون، وما دورنا في هذا الكون، وما علاقتنا بالخالق الذي خلقنا، وهل هناك عوالم غير منظورة وراء هذا العالم المشهود، يعني هل هناك ملائكة، هل هناك يعني جن، هل هناك أمور يعني غيبية لا نراها، هل هناك مخلوقات عاقلة مفكرة غير هذا الإنسان، هل بعد هذه الحياة من حياة أخرى نصير إليها. لا تستغربوا، هذه الأسئلة يعني تتردد لدى الملحدين والكفار وحتى الذين يسمون أنفسهم نصارى ويهود، عندهم شكوك، وهذه الأسئلة ترد عليهم في كل لحظة وفي كل حين، وكيف يعني وهل بعد هذه الحياة من حياة أخرى نصير إليها، وكيف تكون تلك الحياة، إذا كان الجواب بالإيجاب. لا توجد عقيدة سوى العقيدة الإسلامية اليوم تجيب على هذه الأسئلة إجابة صادقة، ونقصد اليوم يعني بعد ما جاء الإسلام، يعني قد كان قبل الإسلام يعني رسالات صحيحة وصادقة وكان فيها إجابات عن هذه الأسئلة، ولكنها تعلمون أنها يعني غيرت وبدلت ونسخت أيضا، يعني نسخ بعضها. أي نعم، فليس أمامك الآن إلا العقيدة الإسلامية التي تعطيك البلسم الشافي في هذه الأسئلة المحيرة لدى كثير من الضلال. وكل من لم يعرف هذه العقيدة أو لم يعتنقها فإن حاله لم يختلف عن حال ذلك الشاعر البائس الذي لا يدري شيئا، وهو إيليا أبو ماضي الذي يقول في قصيدة له طويلة بعنوان الطلاتم. الطلاتم أمور الإيمان سماها طلاتم، يعني طلاتم لا يقبلها العقل أو نحو ذلك. يقول إيليا أبو ماضي: جئت لا أعلم من أين، ما شاف نفسه إلا هو موجود، والله ما داري من فين جاي. جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت غصبا عنه، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، رأيت الناس يمشون يأكلون يشربون فعملت مثلهم، وسأبقى سائرا، شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود، هل أنا حر طليق أم أسير في قيود، هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود، أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري. إلى أن يقول وهي طويلة: أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور، فحياة فخلود أم فناء فدثور. يعني لا يؤمن باليوم الآخر ولا بالبعث ولا بالجنة ولا بالنار، يعني متردد متشكك فيه، ما فيه، ما عنده يقين. أكلام الناس صدق عندما يقولون في جنة وفي نار، هل هم صادقين؟ أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور، أصحيح أن بعض الناس يدري، لست أدري. إن هذا الشاعر وأمثاله إنه لا يعرف ربه ولا يؤمن برب خلقه وأوجده، وهذا سبب ضياعه، إنه لا يدري إلى أين المصير، ومصير الإنسان يهمه ويعنيه، ويريد أن يطمئن كل إنسان على ذلك المصير، ونحن نلمس لوعة الشاعر وأتاه، لأنه لا يدري إلى أين يصير وماذا سيصير. إنه الضلال عن الحقيقة، إنه شقاء القلب المثقل المكدود الذي أتعبه المسير الذي يسير في ضلال وفي تخبط. وكم في الحياة من أمثال هذا الشاعر البائس الضال، بعضهم يستطيع أن يعبر عن شقوته وحيرته، وبعضهم يحس ويعاني وتبقى أفكاره حديثة نفسه الشقية. بالإسلام وحده يصبح الإنسان يدري من أين جاء وإلى أين المصير، يدري لماذا هو موجود وما دوره في هذا الوجود، يدري ذلك حقا وصدقا، ويكفيه قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن هذه الآية نعرف أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، هو الموجد، ونعرف لماذا أوجدنا في هذا الكون، ولماذا أوجد هذا الكون، لتتحقق عبادته وحده لا شريك له. فقد خلقك أيها الإنسان لعبادته، وخلق هذا الكون وجعله مسخرا لك لجميع ما فيه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهذه الشمس وهذا القمر والسماوات والمطر والأنهار والجبال والشجر والحجر وما خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون هو في خدمتك يا ابن آدم. حتى الملائكة سخرهم لخدمتك، منهم الحفظة ومنهم الكرام الكاتب ومنهم الخزنة ومنهم كل أولئك موظفين لخدمتك يا ابن آدم. نعم، فما دورك أنت؟ دورك معروف، لا داعي للتخبط والحيرة التي يقع فيها كثير من الضلال. الله خلقك وأوجدك لتعبده، ومعنى تعبده توحده بالعبادة، لا تشرك معه في العبادة غيره، وإلا ما صرت عابدا له، لأن من عبد الله وعبد غيره كالمشرك العرب والنصارى واليهود، أي نعم، قد يعبدون الله ويشركون معه غيره، فهذه لا تسمى عبادة صحيحة ولا تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى. والمقصود إلا ليعبدون، أي يوحدوني ويفردوني بالعبادة ويخلصوها لوجهي سبحانه وتعالى. وفرق بين من يدري ومن لا يدري. قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. والمؤمن يؤمن بربه وإلهه الذي خلق هذا الكون ويعلم وظيفته في هذا الكون. ننتقل بعد هذه الاستنباطات إلى موضوع آخر، وهو موضوع علم العقيدة، في ماذا يبحث هذا العلم. العقيدة من حيث كونها علما بمفهوم أهل السنة والجماعة تشمل موضوعات، أي الموضوعات الآتية: التوحيد والإيمان والإسلام والغيبيات، الغيبيات مثلا كعذاب القبر والبعث والنشور، وهذه الأمور الغيبية كلها داخلة في العقيدة. والنبوات يعني الإيمان بالأنبياء وصفات الأنبياء وما يجوز عليهم وما لا يجوز عليهم، والقدر والأخبار التي أخبر بها الأنبياء وجاءتنا في القرآن والسنة، يعني مثلا نؤمن بأنه سيكون هناك يأجوج ومأجوج، بأنه سيأتي الدجال، بأنه ستكون فتن، بأنه كل هذه أخبار إذا ثبتت يعني الغاية هو الصحة، إذا صحت وجب اعتقادها والإيمان بها. وكذلك أصول الأحكام القطعية، في عندك بعض الأحكام الفقهية تتحول إلى عقيدة، فمثلا يجب الإيمان بأن الخمر حرام، هذا شيء ضروري وقطعي. الآن من يقول الخمر حلال يكفر بالله، فدخلت في العقيدة. الزنا حرام في العقيدة الإسلامية وهو حكم فقهي، لكنه صار حكما عقديا. لماذا؟ لأنه من الأمور التي لا مجال للشك فيها، وجاءت في القرآن ونص عليها القرآن وأجمع عليها المسلمون وتصبح عقيدة. هذا معنى أصول الأحكام القطعية. عندك بعض الأحكام الفقهية قد لا نقول إنها من العقيدة ويجوز الاختلاف فيها، كثير يعني من الأشياء اختلف فيها أئمة الإسلام الفقهاء، أي نعم هذا يقول هذا جائز وهذا يقول ليس بجائز، لأن ليست قطعية. لماذا؟ لأن النصوص فيها محتملة، النصوص فيها محتملة، لكن يعني بخلاف الأشياء القطعية الضرورية التي لا عذر لأحد بجهلها فهذه داخلة في الاعتقاد. وسائر أصول الدين والاعتقاد، ويتبعه يدخل في الاعتقاد الرد على أهل الأهواء والبدع، هذا داخل في الاعتقاد. ولذلك من كتب العقيدة الكتب التي ردت على المخالفين من المعتزلة ومن الأشاعرة ومن الخوارج، كذلك الرد على اليهود وعلى النصارى وعلى الوثنيين وعلى كل ذلك يدخل في مسمى العقيدة وفن العقيدة. والرد على أهل الأهواء والبدع والسائر الملل والنحل والمذاهب الضالة وبيان الموقف الصحيح منهم، هذا كله داخل في موضوع العقيدة. مسميات العقيدة، هذا العلم له اسم واحد فقط العقيدة أو قد يعني يسمى بمسميات أخرى؟ له مسميات عند أهل السنة فيسمونه العقيدة أو الاعتقاد، لأنه لو تتبعنا مؤلفات السلف ما نجد مثلا يألف كتاب معنا عقيدة السلف، لا اعتقاد، كانوا يسمونه اعتقاد، بعد ذلك سمي عقيدة أو اصطلح على تسميته عقيدة، واعتقاد وعقيدة يعني متقارب. كذلك يسمى التوحيد، يعني مادة التوحيد يدخل فيها يعني كل ما يدخل في العقيدة، يعني عندما مثلا قد تجد في المناهج مادة التوحيد يدخل فيها جميع الأمور التي هي تسمى عقيدة، من الإيمان بالله والإيمان بالرسول والإيمان بالكتب والإيمان بكذا وكذا وكذا، كل والرد على المخالفين كل هذا يدخل تحت مادة التوحيد. أي نعم، فنقول يعني اليوم عندنا مادة في العقيدة، أو نقول اليوم عندنا أيها الطلاب مادة التوحيد، لا فرق. كذلك السنة، تعلمون أن كثير من السلف ألفوا كتب بعنوان السنة. السنة عند الإطلاق يراد مثلا الحديث الوارد عن رسول الله، ولكن من المصطلحات عند السلف أن السنة أي الاعتقاد، وألف فلان فلاني كتاب السنة. أي نعم، مثلا عندك السنة للخلال، عندك السنة لابن أبي عاصم، عندك غيرها. هذا معنى السنة، ليس المقصود به سرد الأحاديث الأحكام، لا، وإنما المقصود به بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة. فإذا عندنا العقيدة، عندنا التوحيد، عندنا السنة، وأيضا الفقه الأكبر، يسمى علم التوحيد أو علم العقيدة الفقه الأكبر، ويتميز عن الفقه الأصغر الذي هو بيان الأحكام، أحكام الوضوء، أحكام الطهارة، أحكام النكاح، أحكام الطلاق، هذا يسمى الفقه الأصغر. الفقه الأكبر معرفة الله وأسماؤه وصفاته واليوم الآخر، أو نعم والرسل والملائكة، هذا يسمى الفقه الأكبر. كذلك أيضا الإيمان، العقيدة قد تدرس معنى الإيمان، هذه كل مصطلحات عند أهل السنة والجماعة. أيضا في مصطلح أصول الدين، أصول الدين وإن كان هذا يعني اشتهر عند المتكلمين ويقصدون به علم الكلام، ولكن إذا أطلقناه نقصد به أصول الإسلام التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وما يدخل تحت عنه الباحث، فهذا لا بأس به. أما إذا يعني كان المقصود بأصول الدين علم الكلام الموجود عند الأشاعرة والمعتزلة فهذا لا نرضاه. طيب، ما هي مسميات العقيدة عند المخالفين من الفرق، يعني عند أهل الكلام وغيرهم؟ وهي مسميات باطلة، فيسمون علم التوحيد علم الكلام. انظر، علم الكلام من أين جاء هذا المسمى؟ هذا خطأ. يعني هم سموه علم الكلام لكثرة الكلام فيه، أي نعم، لكثرة الكلام فيه والخلاف سمي علم الكلام، فبدل ما يقولوا العقيدة أو الاعتقاد أو التوحيد، لا، علم الكلام. وهذه تسمية باطلة لا يرضاها للسنة والجماعة. بعضهم يطلق على مباحث العقائد الفلسفة، وهذه موجودة عند الفلاسفة، عند الفلاسفة السابقين ومن تبعهم من المنتسبين إلى الإسلام كالفارابي وابن سينا وأمثالهم، يسمون يعني هذا العلم الفلسفة. وأيضا الإلهيات، بعضهم يسميها علم التوحيد الإلهيات، وهذا المسمى عند المخالفين، هذا المسمى عند المخالفين. أما أهل السنة والجماعة فقد ذكرنا المسميات التي عندهم. موضوع علم العقيدة انتهينا منه. تاريخ العقيدة، إذا نظرنا إلى تاريخ العقيدة، إن كان المقصود بتاريخ العقيدة يعني هل التوحيد في الناس قديم أو جديد، يعني هل التوحيد هو الأصل والشرك طارئ، أو أن الشرك هو الأصل في الناس ثم بعد ذلك تعلم التوحيد؟ المشهور عند أهل الحق والذي تؤيد الأدلة أن الأصل في البشر أنهم فطروا على التوحيد بدليل واضح جدا، لا داعي لأن الواحد يشك في هذا الأمر. ننظر من هو أبو البشر، هل هو يعني كان موحد ولا مشرك؟ هو نبي، آدم عليه السلام كان نبيا يوحى إليه، أي نعم، وكان الله سبحانه وتعالى قد أعطاه الفطرة السليمة، فهو كان يعني أبو البشر موحدا نبيا، فإذا الأصل التوحيد، ومشى ذريته على التوحيد يعني أكثر من 10 قرون أو 10 قرون، نعم، حتى بعد ذلك جاء الشيطان فوسوس، نعم، للقوم الذين بعث إليهم نوح عليه السلام، كان هناك صالحين كما تعلمون، فلما ماتوا حزنوا عليهم، فجاء الشيطان في صورة إنسان وقال ينبغي أن تصوروا صور هؤلاء الصالحين حتى تتذكروا عبادتهم فتجتهدوا مثلهم في العبادة، فأغراهم بهذه الحيلة فصوروهم، فلما صوروهم مستحيل كان يعبدوهم لأنهم كانوا على علم، ولكن لما انقرض هؤلاء أو قرب انقراضهم وجاء الجيل الذي بعدهم، جاء الشيطان وقال لهم إنما صور آباؤكم صور هؤلاء الناس أو هؤلاء الصالحين لكي يعبدوهم ويستغيثوا بهم ويستسقوا بهم، فاعبدوهم، يعني أغراهم بعبادتهم فعبدوهم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، فكان هذا أول شرك وقع في بني آدم بعد آدم بقرون، فبعث الله نوحا عليه السلام الذي هو أول رسول فدعا قومه إلى التوحيد. أي نعم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، إلى آخر السورة. فمكث فيهم مدة طويلة يدعون تعلمونها، ولكنه آمنهم قليل وبقي الكثير على الكفر فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بالغرق. شاهدنا أن هذا كان أول شرك وقع في بني آدم، مما يدل على أن الأصل التوحيد في بني آدم، لأن الله فطرهم على التوحيد وأبوهم يعني آدم نبيا، أي نعم، فالأصل أن البشرية على فطرة التوحيد، والشرك طارئ. بعض الضالين يقول لك لا والله الأصل كان بدائيين وكانوا يعبدون الشمس والقمر ويعبدون مدري إيه ويعبدون الكواكب ويعبدون آلهة متعددة، ثم بدأوا يختصرون هذه المعبودات شيئا فشيئا ويقللونها حتى مع التطور والتقدم أصبحوا يعني يعبدون إله واحد، هذا غير صحيح. طيب هذا بالنسبة لعقيدة التوحيد في الله سبحانه وتعالى في ألوهيته وتوحيده والبعد عن الشرك بالله. أي نعم. أما بالنسبة إلى الشق الثاني وتوحيد الأسماء والصفات، فلا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم لما كان ينزل القرآن فيه صفات الله سبحانه وتعالى ما سمعنا أنهم كانوا يشكون فيها أو يسألون الرسول ما معنى رحيم، ما معنى رحمن، ما معنى له علم، ما معنى له سمع، ما معنى له بصر، ما كانوا يسألون هذا لأنهم عرب أقحى ويعلمون معنى الكلام العربي ولا يسألون عن هذا ولا يشكون فيه. فحصل الإجماع من الصحابة رضوان الله عليهم على الإيمان بأسماء الله وصفاته ومشوا على هذا، حتى يعني ظهر أول من أنكر الصفات هو الجعد بن درهم. أول من أنكر الصفات في الإسلام هو الجعد بن درهم، وهذا كان على رأس المئة الثانية يعني بعد مضي 100 سنة. أي نعم. فهو أول من شكك في صفات الله وزعم أن الله لم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا. وتعرفون قصته أن خالد القسري جاء به يوم عيد الأضحى وقال للناس بعدما خطب فيهم خطبة العيد: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. وهذا معناه إنكار صفات الله، وإنكار يعني أبرز صفات الله وصفة الكلام، هذا من أبرز صفات الله، لأنه إذا كان الله لا يتكلم بطل الدين، بطل الوحي. نعم. فبعد ذلك نزل فذبحه بإقرار العلماء، ولا شك أنه ذبحه بفتوى العلماء، فكان هذا أول من أنكر صفات الله. وتلقف دعوته الجهم ابن صفوان، واستطاع الجهم أن ينشرها في بعض الضلال، ومن هنا نشأت الجهمية ورثتها المعتزلة، وكانوا أذلاء وكانوا يعني منبوذين، حتى جاءت الفرصة في الخلافة العباسية في عهد المأمون ونحوه، عهد المأمون بالذات بدايته، أي نعم، عندما أقنعوا المأمون مثل بشر المريسي وأحمد المدؤاد بإنكار صفة الكلام وأن القرآن مخلوق، وأقنعوا بهذا حتى فرض هذا على الناس ودع الناس إلى هذا وتحدى العلماء وسجنهم وذبح من ذبح منهم. فهنا يعني بدأت يعني الجهمية والمعتزلة تظهر ظهورا واضحا بعد أن كانت ذليلة ومنبوذة. وبعد ذلك هنا الآن عرفنا كيف ظهرت الجهمية ورثهم المعتزلة. بعد ذلك جاءك أبو الحسن الأشعري على أساس أنه يعني كان معتزليا 40 سنة، ثم بعد ذلك رأى رؤيا أو نحو ذلك، فطلع المنبر ذات يوم وقال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبو الحسن الأشعري، إنني انخلعت من مذهب الاعتزال، أي نعم، كما انخلع من ثوبي هذا، وترك الاعتزال وزعم أنه يرد على المعتزلة، ولكنه في الطور الثاني لم يكن على مذهب أهل السنة والجماعة خالصا، وإنما كان يرد على المعتزلة بقواعد علم الكلام، يعني استفاد منهم أشياء ويريد أن يرد بها عليهم، فأصبح مذهب الأشاعرة مذهبا متناقضا لا يقبله العقل خاصة في بعض مسائله. أي نعم. فمشى على هذا أبو الحسن وتأثر بعبد الله بن سعيد بن كلاب في مسألة علم في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى وأنه كلام نفسي، وهذا يحتاج إلى شرح يعني. ومعنى كلام نفسي أي أن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم به كلاما حقيقة، وإنما هو يعني كلام الله كله معنى واحد فقط، معنى واحد، كل كلام الله أوله وآخره معنى واحد، كيف هذا يقبله العقل؟ أي نعم، فهذا لا يقبل العقل أن يكون كلام الله واحد. طيب وكيف هذا الحين نسمي القرآن كلام الله وهو 6000 آية؟ قال لك يعني مهما كثر فهو دلالة على الكلام النفسي على المعنى الواحد، دلالة عليه فقط، ليس هو عين كلام الله. ولذلك عندهم ألفاظ القرآن مخلوقة، وألفاظ التوراة مخلوقة، وألفاظ الإنجيل مخلوقة، فهم يعني 90% على مذهب المعتزلة، و10% متناقضين فيه. فالحق هو مع أهل السنة والجماعة الذين اعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء كلاما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأن كلامه لا نهاية له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فهذه إشارة إلى يعني الخلاف أو بدء الخلاف في مسألة توحيد الأسماء والصفات. طيب، عرفنا الآن نبدأ عن تاريخ العقيدة، ونظرا لضيق الوقت لو بسطنا الكلام نحتاج يعني كل المحاضرة هذه في جزئية واحدة، لكن هذه اسمها مقدمات. نعم، عنوان المحاضرة مقدمات في العقيدة. طيب، عندنا عنصر يتعلق بعقيدة الرسل في التوحيد، هذه واضحة مثل الشمس. أي نعم، أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أهم شيء عندهم هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك فالله سبحانه وتعالى أخبر عنهم أنهم يعني لخص دعوة مثلا صالح، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فلخص جميع حياة صالح ودعوته وجهوده في هذه الكلمتين، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الركيزة الأساسية هي العقيدة، هي توحيد الله سبحانه وتعالى لدى هؤلاء الرسل جميعا. وهكذا أخبر عن هود عليه السلام، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وذكر عن شعيب ذلك، وفي آية جمعهم قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إلى ماذا يدعون؟ أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. فهذا يدل على أهمية التوحيد وأهمية العقيدة الصحيحة. أي نعم، فهي دعوة الرسل عليهم الصلاة الأساسية. صحيح أنهم دعوا إلى كرم الأخلاق، إلى بر الوالدين، إلى صلة الرحم، إلى اجتناب الظلم، إلى اجتناب الحرام، إلى اجتناب الربا وكذا وكذا، لكن ليش ربنا ذكر بس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ أي نعم، لأهمية هذا الموضوع، وهو أساس الدين وأصل الدين، وأن الإنسان لو تعبد 1000 سنة وهو لا يوحد الله أو يقع في الشرك بالله لا ينفع. لو عبد الله 1000 سنة، لو تصدق بجبال الدنيا ذهبا وهو على غير عقيدة التوحيد لا ينفع عند الله أبدا. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا دعوة الرسل جميعا هي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ونستطيع أن نقول أن دعوة الرسل هي توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الأساس الذي ينبني عليه جميع شرائع الدين. فننظر أيضا للرسول صلى الله عليه وسلم، بعدما بعث 13 سنة في مكة ما دعا إلا إلى التوحيد، ولم يفرض يعني إلا الصلاة في آخر الأمر 2 سنة قبل هجرته. أي نعم، ما كان في يعني ما فرضت الزكاة ولا الحاج ولا الصيام فضلا عن غيرها، إنما كان يقارعهم بالتوحيد ويدعوهم إلى نبذ الأصنام ويدعوهم إلى عبادة الله وحده، وهو معهم في أخذ ورد، وعذبوا وعذبوا أتباعه وضربوهم وأهانوهم، وهو لولا أنه صلى الله عليه وسلم يعني من بيت شريف وكذا وكذا لأهين، ولكن أرادوا أن يؤذوه، ولكن كان هناك من يحميه ويدافع عنه صلى الله عليه وسلم بعد الله سبحانه وتعالى. كل ذلك ما كان يدعو إلا إلى توحيد الله. صحيح كان يأمر بالبر والصلاة وكذا وكذا، لكن ما كانت الآية تتنزل إلا بالتوحيد ونبذ الشرك ونبذ الأصنام وتسخيف عقول المشركين والذين يعبدون أصناما لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا. وكان يعني تنزل القصص، قصة إبراهيم مع قومه، قصة موسى مع قومه، قصة يعني هذه القصص التي تتضمن أن عبدة الأصنام الذين يعبدون غير الله وعقولهم سخيفة وينعى الله سبحانه وتعالى عليهم عقولهم. فهذا كان دوره صلى الله عليه وسلم في مكة. لما انتقل إلى المدينة صحيح نزلت الأحكام، لكن هل أغفل جانب التوحيد؟ لا، ما أغفله، لا ينساه أبدا ولا يغضب لشيء مثل انتهاك حرمة التوحيد أبدا. والله تمر عليه أشياء يكون فيه الحلم والصفح صلى الله عليه وسلم. يعني جاء الرجل بالا في المسجد، الصحابة رأوا أن هذا شيء عظيم وأرادوا أن يبطشوا بالرجل، فالرسول قال اتركوه لا تدرموه، خلوه يكمل بوله لا تضروا صحته، وهو يبول في المسجد. فلما بال وانتهى أمر بدلو من ماء صبوا على البول، وقال له بكل رحمة إن هذه المساجد ما بنيت لهذا، إنه بنيت لذكر الله والصلاة وكذا. لكن يأتي رجل فيقول لا ما شاء الله وشاء محمد، فيغضب ويقول أجعلتني الله ندا ويحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. أي نعم، فكان يغضب أشد الغضب إذا انتهكت حرمة التوحيد، وكذلك يغضب إذا انتهكت الحرمات الأخرى. ولكن إذا كان الباعث على الانتهاك الجهل كان يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم ويعلم بالتي هي أحسن. أي نعم، هذا الرجل الذي جاء ما يحسن الصلاة، يسرع فيها ولا يطمئن ويخربط فيها، صلاة غير مقبولة. فيأتي الرسول يعني ما زجره ما ضربه ما أمر بالسجن، لا، يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فراح وصلى مرة ثانية والثالثة، بعدين قال يا رسول الله والله ما أحسن غير هذا فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. فكان صلى الله عليه وسلم لا يغضب ذلك الغضب الشديد إلا إذا انتهكت حرمة التوحيد. فهذا خلاصة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. مصادر العقيدة، مصادر العقيدة هي مصدران أساسيان ومصدر تابع لهما. فالأساسيان الكتاب والسنة، العقيدة نابعة من الكتاب والسنة. والمصدر الثالث هو الإجماع، فإجماع المسلمين على عقيدة يجعلها لازمة. ولا شك أن الإجماع لابد أن ينبني على نص، إما من القرآن أو من السنة. فهذا مصدر العقيدة عند من؟ عند أهل السنة والجماعة، ما عندهم غير هذين المصدرين الكتاب والسنة، بخلاف المخالفين من الفرق فليس الكتاب والسنة هو المصدر الأساسي عندهم، إنما الكتاب والسنة، القرآن والسنة في مجال العقيدة للاستئناس فقط عند المعتزلة وعند الأشاعرة، وخاصة عند المعتزلة فعندهم يعني يسمون علم الكلام أي علم النظر والجدل، ويبنون اعتقاداتهم على أمور عقلية، أمور عقلية، العقل يرى كذا فهو واجب والعقل لا يرى كذا فهو مستحيل. وبناء على هذه القواعد العقلية ردوا كثيرا من الآيات وردوا كثيرا من الأحاديث، لا سيما المعتزلة لا يرفعون بكلام الله وكلام رسوله شيئا رأسا في العقيدة أبدا. عندهم أشياء أخذوها من المنطق اليوناني والفلسفة اليونانية حق أرسطو وأفلاطون، أي نعم، ومزجوها بشيء من أمور الإسلام وجعلوها عقيدة. فمن مثلا اعتقاداتهم أن الله سبحانه وتعالى ليس له مكان ولا يسمع ولا يبصر عند المعتزلة، ولا يعلم، أي نعم، وليس حيا ونحو ذلك، كل هذه الصفات نفوها عن الله. ليش؟ قال لأن هذه صفات المخلوق، والله منزه عن مشابهة المخلوقين فهو منزه عن هذه الصفات. فبعقولهم نفوا جميع صفات الله، ها، هؤلاء المعتزلة. أما الأشاعرة فإنهم يعني ثلاثة أرباع معتزلة، نفوا جميع الصفات إلا سبع صفات، وسبع الصفات هذه أثبتوها لا لأن القرآن أثبتها ولا لأن السنة أثبتتها، ولكن لأن العقل يقتضيها، لأن العقل يقتضيها. أي نعم، مثلا قالوا نظرنا فوجدنا أن هذا الكون متقن، متقن الصنع، أي نعم، ومحكم، فدل على أن صانعه عالم وهو الله سبحانه وتعالى، فأثبتنا له العلم. ونظرنا فوجدنا أن هذا الإله العالم لابد أن يكون حيا، ما يكون ميت، فأثبتنا الحياة. ونظرنا فوجدنا أنه لابد أن يكون عنده سميعا بصيرا، فأثبتنا السمع والبصر. ونظرنا فإذا لابد أن يكون هذا الحي العالم السميع البصير أن يكون متكلما، ما يكون أخرس، فأثبتنا الكلام، ولكن أي كلام أثبته؟ كلام نفسي، معنى واحد فقط. فعقولهم يعني هدتهم إلى إثبات سبع صفات، لا لأن الله سبحانه وتعالى قال إنه هو السميع العليم، ولا لأنه قال إن الله هو الحي القيوم، ولا لأنه قال وهو بكل شيء عليم، هذا فقط يستأنسون بها. أي نعم، بدليل أنه مثلا في أكثر من آية قال الرحمن عرش استوى وأنكروها لأن عقولهم لا تقبلها. في أكثر من آية يعني مثلا ذكر الرحمة أنه يرحم وأنه من صفات الرحمة وأنكروها. في أكثر من آية ذكر الغضب أنه يغضب فأنكروها لأن العقل لا يقبلها، هذه من صفات البشر عندهم فنفوها. يرضى قالوا لا، الرضا هذا من صفات البشر، نفوه عن الله سبحانه وتعالى. النزول وإن كان ما جاء في القرآن واضح لكن جاء في السنة، أحاديث كثيرة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فأنكروه. فإذا بينما أهل السنة والجماعة مصدرهم الكتاب والسنة والإجماع، فعند المخالفين من المعتزلة والأشاعرة فضلا عن غيرهم هذول أفضل المخالفين، وين عن الرافضة وين عن الحرامقة وين عن النصيرية والباطنية والخوارج أيضا. خوارج يعني تأثروا بالمعتزلة في عقائدهم، ضموا إلى اعتقادهم الخاص الخروج على الحكام، ضموا إليه يعني الاعتزال في بعض الصفات ونفي بعض الصفات. فعرفنا بهذا أيها الأخوة مصادر العقيدة عند أهل السنة والجماعة وعند المخالفين. فالمخالفين يعني مصدرهم الوحيد هو عقولهم الفاسدة، وأكبر دليل على فسادها أنهم ما يراه الأشاعرة واجبا يراه المعتزلة مستحيلا عقلا. وأيضا نفس المعتزلة هم كانوا بصريين وبغداديين وما أدري، فالذي يراه البغداديون واجبا يراه البصريون مستحيلا. فهذا دليل يعني أكبر دليل على أن العقل ليس مجاله إثبات صفات الله أو نفيها، لا لا ليس موظفا لهذا أبدا، وإنما هذا وحي وغيب يأتي من الله سبحانه وتعالى فقط، قرآن أو سنة هذا مصدر الاعتقاد. طيب ننتقل من هذا إلى العنصر السابع من خصائص العقيدة الإسلامية. خصائص العقيدة الإسلامية كثيرة، ومعنى خصائص يعني عندنا اعتقادات كثيرة وعندنا مذاهب كثيرة وطوائف كثيرة يجمعها مسمى الضلال على تفاوت في ضلالهم. ونجد أن مذهب السنة والجماعة والعقيدة الإسلامية الصحيحة متميزة بميزات. ما هي هذه الميزات؟ منها أولا سلامة المصدر. احنا قلنا ان مصدر العقيدة الإسلامية او عقيدة السنة والجماعة من الوحيين كتاب السنة، ففي حين ان المخالفين يبنون اعتقاداتهم على عقولهم الفاسدة وظنونهم الكاذبة، فهذا ما يميز العقيدة السلفية الصحيحة عقيدة السنة والجماعة بسلامة المصدر. وسلامة المصدر يعني تنبني على كتاب الله وسنة رسوله، وهما مصدران معصومان، نعم معصومان عن الخطأ أبدا. لا نجد في كتاب الله خطأ والعياذ بالله، كيف هذا؟ ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بينما كما ضربنا أمثلة أن العقل البشري ليس من وظيفته نعم أن يفرض يعني ما يجوز على الله وما يجب على الله وما يستحق على الله، لا ليس هذا من وظيفته. وظيفة العقل هو أن يفهم النص ويعمل به، فيكون العقل تابعا للنص، لا سيما في الأمور الغيبية لا مجال لاجتهاد العقل أبدا. صحيح الأحكام الفقهية يكون للعقل دور في فهم النص، في فهم النص، ولذلك يعني ساغ الاختلاف في الأمور الفقهية التي يعني أدلتها قابلة نعم للاجتهاد، بخلاف بعض الأمور الفقهية ما هي قابلة للاجتهاد. هل يجتهد واحد يقول والله الخمر جائزة، أو يقول يعني مثلا الربا جائز؟ ليس هذا، لأنه أصبحت قطعية. إنما بعض الأحكام الفرعية فيها مجال للاجتهاد ولا يؤدي الاختلاف فيها إلى المحاداة وإلى المنافرة، لا، لأنه النصوص يعني التي أتت بهذه الأحكام قابلة لهذا الفهم وقابلة لهذا الفهم. ولكن ليس لكل واحد أن يخالف ويقول أنا مجتهد، لا، الاجتهاد له شروط ومعروفة شروطه يعني بالرجوع إليها. فإذا يعني العقيدة الإسلامية من خصائصها سلامة المصدر، ثانيا أنها تقوم على التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، المؤمن المسلم إذا سمع كلام الله وكلام رسوله يقول آمنت بالله ويسلم، ولكن المخالفين ما يسلمون، يقوم بأول الآية أو يعني يشك ويطعن في الحديث أو يأتي له بحجة يقول والله أحاديث هذه أخبار آحاد يعني ليست يعني متواترة كلها، وأخبار الآحاد يعني مجال للكذب. فلذلك جاءوا بقاعدة وقالوا إن أخبار الآحاد لا تقبل في العقيدة، فبجرة قلم يعني نفوا أو يعني أبطلوا آلاف الأحاديث أو مئات الأحاديث التي لها علاقة بالعقيدة، تثبت صفة من صفات الله أو تثبت عقيدة من العقائد، هذه يعني بجرة قلم أنكروها وقالوا إن أخبار الآحاد لا تثبت في العقائد ولا يحتج بها في العقائد. لكن أهل السنة والجماعة يسلمون. جاء الرسول وقال إن الله ينزل إلى السماء، ما قالوا والله هذا مستحيل على الله، كيف ينزل، كيف يخلو، ما يخلو، ما أدري إيه، وقاموا يتخبطون كما يتخبط الكلام، لا، قالوا نسلم أنه ينزل نزولا يليق به لا يشبه نزول المخلوقين. فهذا فيه غاية التنزيه مع غاية التسليم للوحي وللنصوص المعصومة. فإذا عقيدتها للسنة والجماعة تقوم على التسليم في حين أن المخالفين لا يسلمون للوحي. الثالث موافقتها للفطرة القويمة والعقل السليم، لأنها تنبني على يعني الوحي المعصوم وتسلم له. فلذلك الله الذي خلق العقل البشري هو الذي أنزل الوحي، فلذلك لا يتنافى العقل السليم مع النقل الصحيح كما جاء في كتاب شيخ الإسلام درء تعارض العقل والنقل، والذي يعني فيه فائدة لمن قرأه في هذا الموضوع، يعني أثبت بأنه لا يمكن أن يتعارض عقل سليم مع نص صحيح. إذا حصل تعارض فلا بد من أحد شيئين، إما أن يكون العقل خربان أو يكون النقل غير صحيح. أما نقل صحيح وعقل سليم لا يتعارضون أبدا. فهذا من ميزات وخصائص يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، أنها مبنية على التسليم، أي أن العقل يسلم فيها للنص للوحي سواء كان قرآن أو سنة. الأمر الرابع، إذا كان هو الرابع، اتصال سندها بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة الهدى قولا وعملا وعلما واعتقادا. فلا يوجد بحمد الله أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة ليس له أصل وسند وقدوة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين إلى اليوم، بخلاف عقائد المبتدعة التي خالفوا فيها السلف فهي محدثة ولا سند لها من كتاب أو سنة أو عن الصحابة والتابعين، وما لم يكن كذلك فهو بدعة وكل بدعة ضلالة. خامسا الوضوح والبيان، يعني لما تطالع كتب أهل السنة في صفات الله في التوحيد في البعث واضحة، لكن روح اقرأ كتاب الشفاء لابن سينا والله ما تفهمه، ولا يبغى لك 70 مدرس حتى تفهم سطر واحد. فايش التعقيد هذا؟ تعقيد والله أساتذة الجامعات ما يعرفوا يفهمونه. نعم، ليش المشاكل هذه والمصائب هذه؟ خلاص الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن عرش استوى، الله سبحانه وتعالى يقول إنه هو السميع البصير، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، أمور واضحة تفهمها بمجرد يعني فهم اللغة العربية. فانظر يعني إلى الوضوح والبيان، وانظر إلى التعقيد. وإذا شئتم روحوا جربوا، أقرأوا في كتاب ابن سينا إن شئتم الشفاء، وإن شئتم التنبيهات، وإن شئتم، أو أقرأوا حتى في كتب الأشاعرة، أقرأ مثلا العضدية والأينعام والنسفية، ما تفهمها أصلا، ما تفهم. يا الله يعني مشايخ المشايخ يفهمونها من أهل السنة يعني مثل ابن تيمية وأمثاله ومن له باع طويل يلا يفهم معناها، أما صغار طلاب ما يفهمونها أبدا، رغم أنهم عرب وأنهم ون. ليش؟ للتعقيد الذي يعني بنوا عليه هذه الكتب وهذه الاعتقادات، وهذا يدل على ضلالها وفسادها. أما عقيدة السنة واضحة مثل الشمس والحمد لله، فهذا ميزاتها. يكفينا هذا من ميزات عقيدة أهل السنة والجماعة. ننتقل بعده إلى موجز اعتقاد أهل السنة والجماعة. يعني يصعب علينا أن نأتي بحصر يعني اللي عقدتها للسنة والجماعة في مثل هذا الوقت الضيق، ولكن لما ننظر ويعني مثلا نقول ما هو عقيدة للسنة والجماعة في الله سبحانه وتعالى، وما هي عقيدتهم في الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما هي عقيدتهم في الكتب وفي الأنبياء، وما هي عقيدتهم نحو ولي الأمر، ما هو عقيدتهم نحو المسلمين، ما هو عقيدة، يعني ننظر إلى علاقتهم بكل من هذه الأشياء. فإذا جاء فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فإنهم يؤمنون بجميع ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته، بشرط من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فيؤمنون بجميع أسماء الله سواء قلنا 99 أو أكثر، أي نعم، وأقل 99، واحتمال أن تكون أكثر مع خلاف منهم من يعني بنى على الحديث إن الله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، فقال أسماء الله لا تتعدى 99، ومنهم من قال لا أسماء الله أكثر من هذا، والمراد 99 نموذج منها، أي نعم. فالمهم من هذا أنه أي اسم من أسماء الله جاء في القرآن أو السنة الصحيحة يجب الإيمان به والتسليم عند أهل السنة والجماعة. واجتهدوا في حصرها، يعني ما جاء نص في حصر الأسماء الله 99 يعني نص يعني صريح وصحيح في نفس الوقت، جاءت نصوص صريحة لكنها صحتها فيها قول، وجاءت يعني نصوص أي نعم مثلا يعني صحيحة ولكنها ما اشتملت على 99 اسما كلها. فصار عند العلماء اجتهادات، منهم من يأخذ من القرآن ويكمل من السنة حتى يوصلها 99، حتى يوصلها 99 أي نعم. ولكن يبقى الحديث مسلم به أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فمن يعني عرف هذه الأسماء وعمل بها ودعا الله سبحانه وتعالى بها هذا معنى أحصاها، فشهد الرسول بالجنة إن شاء الله أو وعده بالجنة. ولكن لا يمنع أن يكون هناك أسماء أخرى يدل على مثل هذا، قول سلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلبي إلى آخر الحديث. فنعم أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أحسنت، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل هذا الحديث على أنه هناك أسماء لله لا نعرفها ولكن نؤمن بها، فنؤمن بها على سبيل الإجمال بكل اسم لله، وعلى سبيل التفصيل كل اسم جاء به النص في القرآن والسنة يجب الإيمان به، فنؤمن بأن الله رحمن رحيم الملك القدوس السلام كما جاء في آخر سورة الحشر. وجاءت أحاديث صحيحة بذكر بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، فكل ما ورد به النص الصحيح نؤمن به، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. بالنسبة للرسل عليهم الصلاة والسلام، عقيدتهم أن كل رسول جاء ذكره في القرآن أو في السنة الصحيحة يجب الإيمان به على سبيل التفصيل، كما جاء ذكر موسى وعيسى ونوح وهود وصالح، فهؤلاء نؤمن بهم على التفصيل. وأيضا نؤمن بكل رسول أرسله الله ولم يذكره الله لنا، منهم من قصصنا عليكم ومنهم من لم نقصص عليكم. نعم، فهذا فيما يتعلق بالرسل. كذلك الإيمان بالملائكة، نؤمن بالملائكة، نؤمن باليوم الآخر، هذا كله داخل في معتقد أهل السنة والجماعة. وكذلك من اعتقادات أهل السنة والجماعة المهمة التي هي موضوع الساعة اليوم، ما هي علاقة أهل السنة والجماعة بالحاكم المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لم يتبرأ من الإسلام ولم يرتكب أمرا يخرجه من الإسلام خروجا كليا، يقول أهل السنة والجماعة بأن مثل هذا الحاكم المسلم يجب طاعته وأن تجتمع الكلمة عليه، ولو كان ليس معصوما، ولو كان عنده أخطاء، ولو كان عنده ظلم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ما هو الهدف؟ الهدف من هذا أولا اتباعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر، نعم، بطاعة ولي الأمر، وجاء في القرآن وأطيعوا الله ورسوله والأمر منكم، وقال صلى الله عليه وسلم أطيعوا وإن ضرب ضرك وأخذ مالك، أي نعم، وغير ذلك من الأحاديث، من أطاع الأمر فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمر فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله. فالحكمة من هذا أيها الأخوة ظهرت الآن جدا ووضحت، أي نعم، وهي اجتماع كلمة المسلمين وحقن دماء المسلمين، وحتى يعني نرتكب أخف الضررين ونصبر على أقل الشرين خوفا من أكبر الشرين ومن أكبر الضررين، لأن الخروج على الحاكم المسلم فيه خطر عظيم، فيه فزع، فيه خوف، فيه سفك دماء، فيه عدم استقرار، فيه طمع للكفار في المسلمين، إلى غير ذلك من الأمور الخطيرة التي تترتب على فعل الخوارج الذين أول من سنوا الخروج على الحاكم المسلم. أي نعم، وقلنا يعني لا يشترط أن يكون معصوما أو يكون مثل عمر ابن الخطاب ولا عمر بن عبد العزيز، إذا أردنا أن يكون ولاتنا مثل أبو بكر الصديق وعمر فيجب أن نكون نحن مثل علي ونعم ومثل طلحة والزبير وسعد وسعيد. أي نعم، ولكن ما دام احنا على هذا الوضع فحكامنا منا كما تكون يولى عليكم، نريد يعني ملائكة يحكمنا ونحن متلبسين بالمعاصي والآثام، هذا مستحيل، كما تكون يولى عليكم. ليس معنى هذا يعني انه كما يقال ليس بالامكان ابدع ما كان، لا، هذا مقتضى امر الله ورسوله يا اخي، لابد ان تسلم، لابد ان تسلم مجرد الامر من الله ورسوله، أضف إلى هذا ما يقتضيه الواقع وما يقتضيه العقل، ومنذ مدة والعقلاء ينادون بهذا ولكن ما حد يسمع، نادوا بهذا من أكثر من 20 سنة وحذروا من الخروج وحذروا من يعني بذور الخروج، كانت هناك بذور أي نعم نمت حتى آست ثمارها المرة الآن، أي نعم، هناك أحزاب تتبنى الخروج وتدعو إليه وتشجع عليه الشباب، أي نعم، وكم حذر العقلاء منهم ولكن ما حد سمع الكلام هذا، فالآن ظهرت النتيجة المرة، ولكن الآن إن شاء الله في مجال للشباب للرجوع إلى الحق، إن كانوا يريدون وجه الله، يريدون الآخرة، يريدون سلامة أمتهم، يريدون أن يبعدوا أسباب تسلط الكفار عليهم، عليهم أن يعني يعودوا إلى رشدهم وأن يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله التي تحث على الطاعة وتنهى عن الخروج. أي نعم، والخروج يترتب عليه أشياء يعني خطيرة، يعني الإنسان كما جاء في الحديث لا يزال في فسحة من دينه ما لم يرق دما. فإذا أراق دما من مسلم من مؤمن فأصبح دينه في خطر والعياذ بالله. ويقاس على هذا أيضا بأمر الله وأمر رسوله، الكافر المستأمن لا يجوز يعني الغدر به ولا قتله. نعم ما يجوز هذا، لأنه جاء مستأمنا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المعاهد وهو كافر، وقال يعني من قتل معاهدا أو نحو ذلك أي نعم لم يرح رائحة الجنة وهو كافر ليس مؤمن. فلا أخواننا، مسألة يعني بالتسليم للنصوص، ما هو يعني باتباع العقل الفاسد واتباع الأهواء واتباع أمراض القلب والعياذ بالله. الواحد في نفسه حسد وفي نفسه غل وحقد يلبسه بالإيمان وبالإسلام وبالغير على الإسلام، وفعلوا 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 وجاءوا بالكفار. يا أخي جاء الكفار لخدمتك، ويعني هذا البترول الذي نفع الله به وهذه المنتجات والمصنوعات التي نحن في عز وفي نعم وفي يعني رفاهية، ما جاءوا إلا للضرورة، ما جاءوا يعلمون الدين، جاءوا يخدموننا يحضرون لنا يعني عن هذه المعادن أو مثلا يصنعوا لنا أشياء ضرورية. فهم جاءوا باستئمان ومستأمنين، أين عن مستأمنين، فلا يجوز الغدر بهم ولا قتلهم ولا قتلهم. وهذا داخل في حق أهل السنة والجماعة. وهؤلاء التكفيريون التفجيريون الإسلام بريء منهم، والعلماء براء منهم قديما وحديثا، من الخوارج من أولهم ذاك الرجل الذي جاء صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالظلم والحيف والعياذ بالله، وهو مدعي نفسه أنه ما في أحسن منه، حال إدراسه نعم وحالته حالة وغائر العينين وناتئ الجبهة والعياذ بالله. هذا خلقة الله، لكن سبحان الله اجتمع فيه سوء الخلقة وسوء الخلق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اعدل، فخالد وكذا خلينا أقتل يا رسول الله، كيف يقول لك هذا الكلام؟ قال دعه نعم، فإنه يخرج من ضئضئ هذا قوم نعم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين، يعني يخرجون ولا يعودون، كما يمرق السهم من الرمية، إذا خرج السهم من القوس هل يرجع؟ ما يرجع، خلاص راح. الرصاصة إذا خرجت من البندقية هل ترجع؟ ما تعود. فمعنى كلامي أنهم يخرجون ولا يعودون الإسلام، وليس معنى هذا أننا نكفرهم، لكن معنى هذا التحذير من أفعالهم، وربما يحتمل أنهم كفار والعياذ بالله أحيانا إذا يعني اجتمع فيهم ما يكفرهم. فيا إخواننا نعم الصلاة نعم طيب
اللهم رب العالمين الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعث الله المقام. لا إله إلا الله. نكمل موجز يعني عقائد أهل السنة والجماعة، وكما قلنا إن تفصيلها يحتاج إلى أوقات وأوقات، وأشرنا إلى بعضها. ودائما يركز من يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة على بعض الصفات التي وقع فيها الخلاف بين الفرق التي خالف فيها أهل السنة والجماعة. فمثلا يشيرون إلى صفة الكلام، ويؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقة، كلاما يليق بجلاله، وأنه يتكلم متى شاء وكيف شاء، كلاما يليق بجلاله، يعني لا يشبه كلام المخلوقين، لا يشبه كلام المخلوقين. فهذه صفة الكلام يعني مهمة جدا، لأنه يعني أنكرها المعتزلة والخوارج والأشاعرة، يعني في الظاهر يثبتونها وفي الحقيقة ينكرونها، لأنهم يعني ربطوها بأشياء مستحيلة، فجعلوا يعني كلام الله معنى واحد. هذا مستحيل، كيف معنى واحد؟ كيف القرآن الذي فيه آلاف المعاني يصبح معنى واحد، فضلا عن التوراة والإنجيل، فضلا عن الكلام الآخر الذي تكلم الله به من الأزل ولا يزال يتكلم وفي الآخرة يتكلم، أي نعم كل هذا معنى واحد، هذا مستحيل. فيركزون على يعني مسألة صفة الكلام، وأنها يعني من خصائص أهل السنة والجماعة إثبات صفة الكلام إثباتا حقيقيا لله مع التنزيه عن مشابهة المخلوقين في كلامهم. أي نعم، فهذا من أساسيات مذهب أهل السنة والجماعة. أيضا يركزون على مسألة الاستواء والعلو لأنه كثر نفلها. ما يؤمن بصفة الاستواء إلا أهل السنة والجماعة أتباع السلف، والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم وغيرهم كلهم ينفون صفة الاستواء والعلو لله سبحانه وتعالى. فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله. أين الله؟ الله فوق عرشه سبحانه وتعالى، الله ليس معنا بذاته في الأرض، الله سبحانه وتعالى فوق السماوات وفوق العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى؟ بمعنى على وارتفع واستقر وصعد، هذه كلها أربعة ألفاظ يعني معروفة عن السلف، بمعنى على وارتفع واستقر وصعد، علوا يليق بجلاله، ارتفاعا يليق بجلاله، صعودا يليق بجلاله، استواء يليق بجلاله. أي نعم، فهذا كله داخل في مذهب أهل السنة والجماعة، وهاتان الصفتان من أبرز الصفات التي يعني يركز عليها المؤلفون في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة الذين هم عقيدة السلف، نسميها عقيدة السلف، عقيدة أهل الحديث، عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه كلها مسميات يعني صحيحة وثابتة، فهي كلها يعني معتقد أهل الحديث. السلف هم أهل الحديث، أين الفرقة الناجية هم أهل الحديث، الطائفة المنصورة هم أهل الحديث. وما معنى أهل الحديث؟ يعني ما هم أهل القرآن؟ إذا قلنا أهل الحديث يعني فهم أهل القرآن باب أولى، من باب أولى هم أهل القرآن والحديث. ولكن لماذا سمى أهل الحديث؟ لأن أكثر الطوائف لا يعملون بالحديث في صفات الله سبحانه وتعالى. أي نعم، فلا يعمل بها إلا أهل الحديث الذين هم أهل السنة والجماعة الذين هم أتباع السلف. وإذا قلنا السلف فالسلف المقصود في الأساس الصحابة والتابعين وسلف القوم الذين مضوا، فهؤلاء هم السلف، ونحن إن شاء الله ننتسب إليهم. نحن لسنا سلف مثلا من الصحابة، لا، نحن ننتسب إليهم، فمذهبنا سلفي، يعني أن مذهبنا ومذهب الصحابة سلفنا. الصحابة والتابعون لهم بإحسان من التابعين الذين كانوا أدركوا الصحابة، هؤلاء هم سلفنا. ليش؟ لأن هذا وقت الذي انعقد فيه الإجماع بين الصحابة ومن تبعهم من التابعين على صفات الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك لا ينقض من خالف، لا ينقض الإجماع، لأن حصل الإجماع خلاص، جاء الجعد، جاء الجام، جاء بشير مريسي، جاء فلان زعطان، كل هؤلاء لا يؤثرون في الإجماع. فإذا نحن سلفيون انتسابا إلى سلفنا الصالح. وإذا قلنا السلف الصالح هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين في القرون الثلاثة المفضلة، بشرط أن يكونوا على الكتاب والسنة. فلو وجد مبتدع في القرن الثاني كالجهم أو الجعد فهذا ليس من السلف لأنه مبتدع، بشرط أن يكون موجود في هذه القرون وهو ليس مبتدعا بل متبعا. فنحن سلفيون نسبة إلى السلف الصالح رضوان الله عليه. ولا أستطيع أن أذكر يعني جميع يعني مثلا خصائص أو مثلا جميع معتقدات أهل السنة والجماعة، ولكن هذه إشارة، وارجعوا إلى كتب السلف تجدون يعني يسردون عقيدة أهل السنة في صفحتين في ثلاث في أربع في خمس، يذكرون حتى يدخلون فيها المسعى الخفين، مع أنه عمل شيء عملي وداخل في الطهارة، لكن ليش أصبح من مسائل الاعتقاد لكثرة المخالفين في هذه المسألة من الخوارج وغيرهم؟ فقد أنكروا يعني مشروعية مسعى الخفين، وأنكروا أن يكون مطهرا، أي نعم، ويصح به الوضوء، فانتقلت هذه المسألة من فقهية إلى عقدية لكثرة لما خالف فيها من الخوارج وغيرهم وأتباعهم. إلى يومنا هذا هناك من يخالف في هذه المسألة كالرافضة، لا يؤمنون بهذا، حتى أهل السنة الآن يجهلون القضية هذه، لا يرون المسعى على الجوربين ولا يرون المسعى على الخفين، لأن الخفين الآن يعني قل من يلبسها، أي نعم. لكن الآن حل محلها الجوربان، إذا توفرت من الشروط يجوز المسح عليها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام مسافر. فهذه مسألة وأمثالها انتقلت من الفقه إلى العقيدة. لماذا أصبحت من العقيدة؟ لأن هناك من جعلها مسألة عقدية من المخالفين فأنكرها، فأصبحت من سيما أهل السنة والجماعة إثباتها، ومن سيما المبتدعة نفيها وإنكارها. أختم بالمسألة الأخيرة، وهي أن نذكر يعني أهمية التأليف في العقيدة والاهتمام بها، وأن الأئمة رحمة الله عليهم ورضوانهم المتقدمين في القرن الثاني والثالث والرابع من يوم بدأ التأليف اهتموا بالتأليف في إثبات العقيدة والرد على المخالفين. وقد ذكرت يعني في كتابي الحجة في المقدمة يعني حوالي صفحتين عن السلف الذين ألفوا ودافعوا ونافحوا عن العقيدة، فالدفاع عن العقيدة والرد عن المبتدع هذا داخل في معتقد أهل السنة والجماعة، بخلاف الآن من ينكر هذا يقول لك هذا يفرق المسلمين وهذا يشتت المسلمين ونحن الآن في مواجهة اليهود والنصارى، كيف ما عندنا وقت حتى نرد على المخالفين من المسلمين من أهل القبلة؟ هذا ما ينبغي، هذا تفريق، هذا يا جهال، هؤلاء مغرضين، هؤلاء يعني بعيدين عن منهج أهل السنة والجماعة. انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو الحمد لله الآن موضع ثقة الشباب كلهم، ماذا كان يعني دوره في العلم وماذا كان حياته؟ كلها دفاع عن العقيدة، يرد على الصوفية ويرد على الأشعرية ويرد على المعتزلة ويرد على المبتدعة ويرد على المبتدعة أكثر شيء. كان الحكام عنده ما واجههم كثير يعني، كان ينصحهم بالتي هي أحسن ويستفيد منهم ويقاتل معهم ويستعين بهم في القتال ضد التتار. ما وجدنا المؤلفات في الخروج على الحكام ومحاربتهم وحصر ضلالاتهم وحصر فسقهم وحصر ظلمهم، ما اجتهد. اجتهد، تعالوا شوفوا كتب الحموية في الرد على من؟ على الأشاعرة. التدمرية في الرد على من؟ على الأشاعرة والمعتزلة. أي نعم، أكثر كتبه وردوده كلها في الرد على الأشاعرة والمعتزلة والصوفية. وهو من هو في مقاما عند المسلمين وعند العلماء وعند طلاب العلم، فيأتي جاهل من أهل الأحزاب هذا يقول لك يا شيخ فرقتم المسلمين، أنتم مفرقون أنتم. طيب نحن نقتدي بأئمتنا. فإليكم الآن، أولا من هم أبرز العلماء الذين دافعوا عن العقيدة وما هي مصنفاتهم؟ الإمام عبد الله بن مبارك الذي توفي سنة 181، هذا ممن دافع عن السنة وعن العقيدة، ولو في ذلك قصائد وله مأثورات، وإن كان لا نجد له كتاب يعني معين، ولكن نقل عنه أشياء كثيرة. قال عبد الله مبارك، قال عبد الله مبارك، قال عبد الله مبارك، قال عبد الله مبارك، أشياء يمكن لو تريد تجمعها يعني مئات الصفحات. فهذا يدل على أن له جهود في الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وأيضا ابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي المتوفى سنة 225 هجري يعني في القرن الثالث، ألف في ذلك كتاب السنة وكتاب الإيمان. وكذلك أبو عبد الله نعيم بن حماد المروزي ويحيى بن بكير ويحيى بن سعيد بن فروخ التميمي القطان البصري، كل هؤلاء نقل عنهم دفاع عن عقيدة أهل السنة. ولم نذكر لهم هنا مؤلفات لأنه ما عرفنا لهم مؤلفات، لكن نقل عنهم في الكتب السلف كثير من أقوالهم في الدفاع عن كلام الله، في الدفاع عن علو الله، في الدفاع ضد المبتدعة والرد عليهم والتحذير منهم، كل هذا موجود عنهم رضوان الله عليهم. وعبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي شيخ البخاري المتوفى سنة 229 الذي ألف كتاب الرد على الجهمية، شيخ البخاري اسمه ايه؟ عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي. والإمام أبو محمد إسحاق ابن راهوية معروف هذا، والإمام العظيم أحمد بن حنبل وكفى به الذي امتحن في فتنة القول بخلق القرآن وسجن وضرب من قبل المعتزلة وأتباعهم فثبت في المحنة وصبر حتى نصره الله عليهم، وقد ألف كتاب الرد على الجهمية والزنادقة، فضلا عما روى من آلاف الأحاديث في إثبات السنة والرد عن المبتدعة. وصنف الإمام أبو عبد الله محمد إسماعيل البخاري كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية، أيضا كتابين له. أو كتاب واحد معناه سماه خلق أفعال العباد ورد على الجهمية، وألف أضف هذا إلى الأحاديث التي أثبتها لنا في البخاري أي نعم، وأصبحت مستادنا وحجتنا في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى والرد على المبتدع والرد على الخوارج والرد على الرافضة. وألف أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الأثرم صاحب أحمد المتوفى سنة 173 كتاب السنة الأثرم هذا، وصنف أبو علي حامل بن إسحاق في الميد الإمام أحمد ومن أقاربه المتوفى سنة 173 كتاب السنة، ومعنى السنة الاعتقاد، ليس المقصود سرد الأحاديث وإنما الاعتقاد. وكتب أبو داود سليمان الأشعث الثاني صاحب السنة، صاحب السنة في الأحاديث، له كتاب السنة في العقيدة أيضا، له كتاب السنة في العقيدة، وهو متوفى سنة 275 هجرية. وصنف أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبيل الشيباني البصري كتاب السنة، له ابن أبي عاصم. وصنف عثمان بن سعيد الدارمي كتاب الرد على الجهمية وكتاب الرد على بشر المرديسي. وأبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل عبد الله بن أحمد المتوفى سنة كم؟ 290 هجرية آخر القرن الثالث، صنف كتاب السنة مشهور عنه رواه عن أبيه أحمد. وصنف أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي المتوفى سنة 290 كتاب السنة. وألف الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الأزدي الطحاوي، الطحاوية المعروفة المتوفى سنة 321 بداية القرن الرابع، ألف كتاب العقيدة الطحاوية. وألف أيضا أبو عبد الله محمد بن يحيى بن منده العبدي المتوفى سنة 301 كتاب التوحيد، كتاب التوحيد المنده ثلاثة مجلدات يعني محقق. وتكلم في ذلك أبو العباس بن سريج المتوفى سنة 360 هجرية. وصنف أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال مرتب آثار الإمام أحمد والمتوفى سنة 311، الخلال مشهور من تلاميذ أحمد ورتب آثاره يعني رواياته وكتبه، ألف كتاب السنة أيضا الخلال. وألف أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة 311 كتاب التوحيد، كتاب التوحيد لابن خزيمة مشهور يعني محقق. وكتب أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني العسال المتوفى سنة 349 كتاب السنة. وألف أيضا أبو القاسم سليم بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، الطبراني صاحب المعاجم، ألف كتاب السنة وهو متوفى سنة 68 هجرية في آخر القرن الرابع. وكذلك أيضا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان صاحب الصحيح، فإنه ألف كتاب السنة وهو متوفى سنة 369. وألف عبيد الله بن بطة العكبري كتاب الإبانة، ابن بطة مشهور يعني وكتابه الإبانة الصغير والكبير. وصنف أبو القاسم بن عبد الله بن حسن الرازي اللالكائي كتاب السنن، كذلك كتاب الحجة للأصبهاني وغيرها وغيرها. فهذه كلها يعني تجمع صفات الله وتذكر الأحاديث والآيات الواردة فيها وترد على المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة أي نعم، هذا يدل على اهتمام سلفنا. أيضا علماءنا الذين يعني عاصرناهم شيخ الباز وابن عثيمين أي نعم ومحمد عبد الوهاب السابق لنا بحوالي يعني قرن ونصف أو كذا، كل هؤلاء اهتموا بالعقيدة والتوحيد والصفات وألفوا فيها، والشيخ ابن عثيمين له محاضرات والشيخ ابن باز له محاضرات وكتب مؤلفة في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. فهم قدوتنا السابقون واللاحقون من أهل السنة والجماعة، نقتدي بهم في الاهتمام بالعقيدة والذب عنها والدفاع عنها، والحاجة ماسة إلى هذا، لأن كثير من المسلمين يجهلون عقيدة أهل السنة والجماعة ولا يعرفون حقيقتها، فيجب علينا وينبغي علينا الاجتهاد في نشرها ويعني نشر الكتب التي ألفها سلفنا وتحقيقها وإخراجها للناس، وقد الحمد لله حققت وأخرجت، ولكن الناس معرضون عنها، كثير من الناس معرضون عنها ومشتغلون بغيرها، فينبغي أن نحييها وأن نتدارسها وأن ندرسها وأن نفهمها حتى نتضلع في عقيدة السنة والجماعة ولا يعني يدخلنا الشك والريب. أي نعم، عندما نقرأ كتب الأشاعرة أو الصوفية أو الفلاسفة أو نحو ذلك، كل هؤلاء مخالفون لمذهب أهل السنة والجماعة. وبالمناسبة فالأشاعرة وإن كانوا أقرب إلى أهل السنة ولكنهم في باب الصفات وفي بعض الاعتقادات مخالفون لعقيدة أهل السنة والجماعة، فليسوا من أهل السنة على الإطلاق، وليسوا مخالفين أهل السنة على الإطلاق، بل أكثر مخالفتهم في صفات الله سبحانه وتعالى وفي بعض الأمور الاعتقادية، وإن كان منهم العلماء الفطاحل ومنهم من نحترم ونقدرهم، ولكن لا نطيعهم في مخالفاتهم. فابن حجر والنووي وهؤلاء قد ينسبون للأشعرية، لكن لهم فضل في علم الحديث في الفقه نستفيد منهم. ولا يزعم زاعم أن أهل السنة يعني أو أن أتباع أهل الحديث يعني يحذرون من هؤلاء ويرون حرق كتبهم، كما يفتري من يفتري أنه بعض العلماء ينادون بحرق كتاب فتح الباري. هذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا كتاب فتح الباري كتاب ديوان السنة وديوان العلم، فيستفاد من كتبهم. ولكن هناك الحمد لله كتب نبهت على أخطاء مثلا ابن حجر في الفتح، يعني صدر كتاب أخير للشبل قد بدأه الشيخ بن باز رحمة الله عليه، تعرفون أنه بفتح الباري علق على 3 مجلدات فيما يتعلق بمخالفات ابن حجر في الصفات، رد عليه بأسلوب العلماء، ولكن الشيخ انشغل، فجاء جزاه الله خير الشبل دكتور الشبل أين في حياة الشيخ وأكمله وقرأه يقول على الشيخ أين، وأقره الشيخ، وبعد ذلك طبعه مؤخرا يمكن له سنة أو نحو ذلك، كتاب الشبل في ذكر مخالفات ابن حجر وفتح الباري في العقيدة. فيا إخوان هذا ما تيسر في مقدمات العقيدة. وأما إذا سئلنا عن كتب العقيدة أين ما هي وكيف نقرأها، فأقول لكم ارجعوا إلى أي كتاب من كتب العقيدة المحققة أو نحوها، فدائما يذكر مراجعه، يذكر مراجعه، يعني يذكر مصدر كتاب كذا، كتاب السنة لأحمد، كتاب السنة الخلاء، كتاب صحيح البخاري صحيح مسلم، أي نعم، فارجعوا إلى هذه الكتب المسطرة في أواخر هذه الكتب في العقيدة، تعرفون ما هي كتب أهل السنة والجماعة وما هي كتب السلف، وتهتموا بها إن شاء الله وتستفيدوا منها وتقتنوها. فقنا الله وإياكم لطاعته، وجعلنا من أهل العقيدة الذابين عنها المدافعين عنها، وجعلنا أهل السنة في محيانا وفي مماتنا، وجمع كلمة المسلمين، وقمع أهل الضلال والانحراف، وقمع أهل التكفير وأهل التفجير، وجعل كلمة المسلمين واحدة، وهدانا جميعا، وهدى حكامنا إلى الخير والحق، ووفقنا جميعا إلى الصواب، فليس أحد منا معصوم، ولكن نسأل الله التوفيق والسلامة من كل شر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين.
نبه لإخوانكم إلى أن الأسئلة بإذن الله عز وجل سوف تقرأ على الشيخ بعد صلاة العشاء. أحسن الله إلى فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن ربيع المدخلي أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، أحسن الله إليه وكتب له الأجر وضاعف له المثوبة على هذه المحاضرة القيمة التي هي مقدمات في علم العقيدة، ونستأذنه في قراءة بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعتبر أخا هكذا يعتبر أخا لي، أم لا بد من أن يكون معتقده سليم ولا يدخله الشرك، مثل من يشتم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام مثلا، فهل يعتبرون إخوانا لأهل السنة لأنهم يعترفون بوجود الله وبالنبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، وبعد، قبل الجواب عن هذا السؤال أحب أن أنبه إلى مسألة، وهي أن كثيرا من المنتسبين إلى الأحزاب عندهم تهاون في مسألة العقيدة، وعندهم تسامح مع المخالفين في العقيدة، في نفس الوقت عندهم تشدد كبير زائد عن الحد في من يقع في معصية، فتناقض، إرجاء مع أهل البدع وخروج مع أو يعني تشبه بالخوارج، أي نعم مع أهل المعاصي. وهذا يعني بعكس ما كان عليه أصحاب رسول الله وما كان عليه أئمة الإسلام الذين عرفوا الإسلام حق المعرفة، فكانوا يعني ليسوا بهذه الدرجة، كانوا شديدين جدا على المبتدعة ويحذرون منهم. المبتدعة طبعا البدع ليست على درجة واحدة، هناك بدع كفرية تخرج من الإسلام أيها الأخوة، وهناك بدع لا تخرج من الإسلام ولكنها تدخل في الضلال، ضلالا يعني جزئيا، وهناك بدع ليست ضلالة وليست كفرية بل هي أقل من ذلك، بل هي أقل من ذلك. فعندنا ميزان، نعامل كل صنف من المبتدعة بما يعني يصلح معهم. فمثلا يأتي ماكن تسمو الإسلام ويشهد أن محمد رسول الله ويصلي القبلة، ولكنه يعني ينسف الإسلام بأمور، مثلا يأتي يقول الصحابة هؤلاء كلهم كفروا بما فيهم يعني كل رواة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة وعائشة وحفصة وأبو بكر وعمر، كل هؤلاء كفار عندهم. فهل هذه بدعة بسيطة؟ هل هذا خطأ بسيط؟ هل هذا لأنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يصبح أخونا؟ لا، لأن هذا نسف الإسلام بهذه القاعدة وهي تفسير الصحابة الذين أثنى الله عليهم ورضي عنهم. فمثل هذا لا يؤاخى في الله، هذا يجب بغضه، يجب الحذر منه، يجب أن نكون يعني نعاديه في هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. يعني ليست بدعة بسيطة، ليست بدعة بسيطة، هذه بدعة كفرية والعياذ بالله. وأيضا يضم إلى هذا أشياء أخرى في مجموعها تؤدي إلى كفره كفرا بواحا، ولا نتجنى على مثل هؤلاء. فهذه كتبهم، ما نتجنى عليها، هذه كتب معتمدة لا يستطيعون أن ينكروها، فيها كفريات يعني كفر يعني لا تأويل له أبدا. أي نعم، يعني يكفرون الصحابة، يتهمون حتى الرسالة، يتهمون حتى منهم من يقول الرسالة أخطأ فيها جبريل، كانت فيها علي وراحت، ولا الرافضة نسأل الله العفو والعافية. أي نعم، فهلا نحن براء منهم، لا نقول إنهم أخوان ولو شهدوا أن محمد رسول الله، لأنهم نقضوها. إذا قلت أشهد أن لا إله إلا رسول الله تعمل بها موجبها ما هو تنقضها، فإذا نقضتها المنافقين كانوا يشهدون لا إله إلا محمد رسول الله ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون، ولكن الله قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فيا أخواننا العقيدة، العقيدة الله الله نؤاخي عليها ونعادي فيها ونعادي فيها، ولكن نكون معتدلين ونصنف الخلاف لعقيدة السنة والجماعة المخالفين، فمنه خلاف يخرج من الإسلام، منه خلاف لا يخرج من الإسلام، منه بدعة غليظة، منه بدعة خفيفة. أي نعم، يعني لو واحد سوى مولد نقول هذا مثل من يعني كفر الصحابة، صاحب الذي يحيي المولد هذا بدعة ضلالة، لكن ما يعني في البدعة الغليظة ليست كتكبير الصحابة، ليست كسجود للصنام، يعني كل شيء يقدر بقدره والاعتدال في الأمور. ثم بعد ذلك تتعامل مع المبتدئ بالحكمة وبما فيه مصلحة له وللإسلام، هل تهجروا ما تهجروا هذا حسب المصلحة، وهذا يقدرها العلماء، يقدرها العلماء الراسخون، هل يهجر فلان ما يهجر، هذا نستفيد من علمائنا في مثل هذه القضايا التي يفهمها العلماء. ما نروح يعني كطلاب علم صغار نخترع عشان عندنا نبدع من شئنا نهجر من شئنا، لا، لابد أن نأوي إلى علمائنا ونستفيد منهم ونتقيد بكلامهم ونقصد العلماء، تعرفون الذين نقصدهم، نقصد يعني كبار العلماء الفاهمين للعقيدة المتبعين لم تمسكين بها، لا نقصد كل من سمى نفسه عالم ولا داعية أنه يكون قدوتنا وأنه نأخذ فتواه يعني مسلمة، لا، هناك أهل الفتوى وهناك مراجع الفتوى هم الذين يرجع إليهم. والله الموفق. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من النساء. تقول السائلة: درسنا في مادة العقيدة في سجود يوسف عليه السلام لأبويه حيث أنكر المدرس هذا السجود وقال إنه لم يسجد، أيعقل أن يسجد رسول الله صلى الله أن يسجد رسول أرسله الله لأحد من البشر، وإنما يكون السجود لله؟ وعندما أردنا أن نناقشه في ذلك هددنا بنقص الدرجات، علما أنه أشعري العقيدة.
هذا ما هو أشعري فقط، هذا لو كان أشعري كان أرحم، هذا جاهل. طب أين هو من سجود الملائكة لآدم؟ هل ينكره أيضا؟ أي نعم. وأيضا كيف ينكر وخر له سجدة؟ أي نعم، هذا آية نص من القرآن، كيف ينكره؟ لكن السؤال هل هذا سجود عبادة ولا سجود تحية، وهل هو جائز بشرعنا ولا غير جائز؟ هذا يا أخوان سجود تحية وتكريم، وكان جائزا في شرع من قبلنا وليس جائزا في شرعنا، لأن رسلناها عن السجود لغير الله. أي نعم. وقال لو كنت آمرا أحد نسجد لأحد، يعني استرخصوا منه، قالوا إن العجم يعني يسجدون لملوكهم وكذا، فنريد أن نحييه نسجد. فقال لو كنت آمرا أحد نسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن لا يكون سجود إلا أو معنى كلامه صلى الله عليه وسلم. فيا إخوان يعني هذا أراد أن يفر من مسألة فوقع في استغفر الله أشياء تؤدي به إلى الضلال أو الكفر. كيف ينكر الله يقول وخره سجدا ويقول لا ما سجدوا، والملائكة سجدوا لآدم ما عبدوا، لكنها تحية وكانت جائزة في شرع من قبلنا، ولكن رسول نهانا عنها، فما دام نص الرسول عنها فلا تجوز لنا، ولكن كانت جائزة في شرع من قبلنا لا ننكر ذلك، ونص عليها القرآن، ولكن ليس المقصود بالعبادة وإنما تحية وإكرام. ولما كانت ذريعة للعبادة فجاء شرعنا الكامل وديننا الكامل، لأن ديننا دين الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل الأديان، وهو يعني أعمقها في توحيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك منع عنه صلى الله عليه وسلم من السجود، لكن لا ينكر أن أخوة يوسف سجدوا له. نعم.
أحسن الله إليكم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بدعة ضلالة، وبعض أهل البدع يقول أن البدع قسمان حسنة وسيئة، فكيف نرد عليهم جزاكم الله خيرا؟
إن كان من الناحية اللغوية يجوز أن نقول يعني في بدعة حسنة وبدعة سيئة، يعني الشيء المبتدع هو الشيء الجديد الذي لا مثال له. أي نعم. فمن الناحية اللغوية نقول أن في بدعة حسنة وبدعة سيئة، لكن من الناحية الشرعية ليس هناك تقسيم للبدعة إلى حسنة وسيئة. من الناحية الشرعية ما هي البدعة؟ هي الشيء الذي يحدث بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى على غير مثال سابق أو دليل عليه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا بدعة سيئة مهما كانت، صلاة أو صياما أو ذكرا ما جاء عليه النص من الرسول صلى الله عليه وسلم ويقصد بالتقرب إلى الله فهو بدعة سيئة. وتتفاوت كما قلنا البدع في يعني قوتها وضعفها وغلظها وخفتها، ولكنها كل البدع في الدين محدثة سيئة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ما قال كل في هناك بدعة طيبة وفي بدعة ضلالة، لا قال كل بدعة ضلالة، فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم والعقل يؤيده. أي شيء يراد به التقرب إلى الله لا بد أن يكون عليه نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني شوف عندك المعاملة الأصل فيها الإباحة، المعاملات الأصل فيها الإباحة إلا ما ورد الدليل بمنعه وتحريمه، في البيع مثلا أصله مباح إلا الربا أو النجش أو الغرر أو ما جاء النهي عنه، فيعني يستثنى بالدليل والأصل الإباحة. والعبادات الأصل فيها المنع، الأصل في العبادات المنع إلا ما جاء به الدليل، فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. فكل بدعة يا أخوان ضلالة، ولا نلتفت لمن يقسمها إلى بدعة حسنة إلا من ناحية يعني الناحية اللغوية، يعني مثلا عندك عمر لما يعني أمر بصلاة التراويح جماعة قال من قال نعمة البدعة، لا يقصد أنها بدعة شرعية وإنما بدعة لغوية، لأنه ما كان معهود هذا أن يصلى التراويح جماعة. ما دليل عمر؟ دليل عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ليلتين أو ثلاثا وخاف أن تفرض، فلا تستطيع الأمة أن تقوم بفرضها إذا وجبت وفرضت، فإذا رحمة بالأمة امتنع، وإلا كان يحب أن يصليها جماعة فصلها وحده صلى الله عليه وسلم، كان يصليها وحده. يا عمر خلاص انقطع الوحي، ما في يعني مجال للخوف من أنها تفرض، فأحياها رضي الله عنه وأمر بدل ما كانوا يصلون متفرقين في المسجد جمعهم على أبي بن كعب وزيد بن ثابت ونحو ذلك، وقال من قال نعمة البدعة يعني لا تقول بدعة شرعية أحدثت وقت، لا لها دليل سابق من الرسول الله أنه فعلها وبين السبب في انقطاعه عنها وهو خوف أن تفرض. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: اتباع بعض الناس هداهم الله للفرق والجماعات التي هي غير متبعة للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، هل يعتبر هذا الاتباع مخالفة للعقيدة أو مخالفة للعقيدة؟
من أراد أن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة لا بد أن ينتسب إليهم 100%، يعني عقيدة ومنهجا وعبادة وموالاة ومحبة، هذا يكون من أهل السنة أو من السلف أو من أتباع السلف. أما يشكل يبغى عقيدة السلف وحركة الحزب الفلاني، حركة الأخوان المسلمين، ولا حركة التبليغ، ولا، فهذا لم يكن يعني أهل السنة والجماعة 100%، لا، يعني قد يكون 0% إذا خربط عليه. فلا بد من اتباع أهل السنة والجماعة منهجا وعبادة وعقيدة في كل شيء، لا يخرج عنه قيد أرملة والعصمة لمن عصمه الله، إذا خرج يعود ويتوب ويستغفر إذا أخطأ. أما أن يتعمد مخالفتهم في شيء ثم يقول أنا معهم، لا، هذا لا يكون. فالذي يتبع التبليغ تبليغ، الذي يتبع الأخوان إخواني، ليس من أهل السنة والجماعة تماما، ليس سلفيا 100%. والله سبحانه وتعالى يقول: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما نخرجهم من الإسلام ولا نخرجهم من الدين، لكن نقول عندهم أخطاء وعندهم يعني ضلالات أحيانا وعندهم مخالفات يخشى عليهم في دينهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال تابع للذي قبله، يقول: هل صحة الاعتقاد توجب صحة المنهج؟
صحة الاعتقاد يدخل فيها صحة المنهج، ولا يعني يتجزأان، فالمنهج والاعتقاد شيء واحد، منهج السلف عقيدة السلف لا يتجزأ، شيء واحد، نؤكد على هذا. أما اللي يشكل يقول نأخذ عقيدة السلف ونأخذ حركة الإخوان، أنا مرة في شبابي سألت الشيخ البنا الله يمد في عمره، قلت: ليش ما نأخذ نعم عقيدة السلف الصحيحة ونأخذ حركة الإخوان وكذا؟ قال: يا ولدي أنت ما تفهم، هذه أمور توقيفية، هذه أمور ما هو بالاختيار واللعب، هذا الشيء تأخذه كله أو تتركه كله. الله يوفقه إن شاء الله ويحصل الخاتمة الشيخ محمد البنا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال عند الإخوة عند النساء، تقول السائلة: هل توحيد الألوهية والربوبية هل ينطبق على هذين التوحيدين قاعدة إن اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع؟
والله هذا شيء غريب، إن اجتمع افترق أن افترق، يعني قصدك مثل الإسلام والإيمان يعني؟ لا، توحيد الربوبية شيء وتوحيد الألوهية شيء، يعني يختلف عن موضوع الإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان كما يقال إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، ما معنى؟ يعني قد يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا يدخل فيهم الذين أسلموا، وقد يقول المسلمين يقصد فيهم المؤمنين، فإذا اجتمع في الذكر يميز بينهم أنه يقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويقصد بالإيمان اعتقادات القلب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإسلام الأعمال الظاهرة الصلاة مثلا والحج والصوم وأداء الزكاة. فهذا معنى إذا اجتمع افترق إذا افترق اجتمع. لكن توحيد الربوبية والألوهية مسميان مختلفان. فتوحيد الربوبية يقصد به الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى وخالقيته، وأنه المحيي المميت النافع الضار الموجد للكون وكذا، فهذا داخل في توحيد الربوبية. وهذا يختلف عن توحيد الألوهية الذي هو إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى. فتوحيد الألوهية والعبادة معنى واحد، يعني هذا مصدره من العبد، مصدره من العبد أن يفرد العبادة، يعني لا يصلي إلا لله، ولا يسجد إلا لله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يفعل من العبادات إلا لله، فهذا يسمى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. في حين أن توحيد الربوبية الإقرار بخالقية الله وربوبيته ورازقيته. فتوحيد الربوبية علمي اعتقادي، وتوحيد العبادة اعتقادي وعملي في نفس الوقت، يعني لا تصلي لله ولا تفعل لله ولا تسجد لله. فإذا توحيد العبادة شيء وتوحيد الألوهية شيء. والدليل على أنهما شيئان لا شيء واحد أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بأحدهما وينكرون الآخر، وكانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، لا ينكرون أن الله الرب وأن الله الخالق وأن الله الرازق وأن الله سبحانه وتعالى موجد الكون وأن الله وأن الله، أي نعم، ولكن كانوا ينكرون توحيد الألوهية، فيستغربون أن تفرد العبادة لله وأن ينكر عبادة الأصنام وأن تنفى الأصنام وأن، فإذا فرقوا بين توحيد الربوبية والألوهية وما جمعوا، لا بد من الجمع بينهما، فأتوا بأحدهما ولم يأتوا بالآخر فما نفعهم ولا دخلوا في الإسلام، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة الذين يخالفون في توحيد الربوبية يعني نادرون في, 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 في العالم من أوله إلى آخره، يعني ما كان يوجد يعني ظاهرة في المجتمعات، لا، أفراد، الدهريون أفراد كانوا، لما جاءت الشيوعية عاشت 60 سنة يعني على الكذب والزور، لأنه ما كانوا يعتقدون حقيقة، كانوا نصارى في حقيقتهم، ولكن يعني تسلط عليهم ستالين ولينين بالسلاح والقوة حتى أنكروا وجود الله ثم ظهر، ولكن كانوا دينهم باقي في قلوبهم. فإذا يعني ما اعتنى القرآن كثيرا بتوحيد الربوبية، ولا جادل فيه، ولا أتى بالبراهين الكثيرة إلا إشارة، لكن أكثر يعني آيات القرآن تجادل في توحيد الألوهية، لأن كثير من الناس من الأمم أنكروا، من قوم نوح وانت ماشي، نعم، أنكروا وعبدوا أصنام وأنكروا على الرسل الذين قالوا اعبدوا الله واشركوا به، فهذا هو محل الخلاف بين الرسل وأممهم. فهناك فرق بين توحيد الألوهية، لا نقول إليك اجتماع افترق وإذا افترق اجتماع، ولا يغني أحدهما عن الآخر، لابد من الإتيان بهما جميعا.
الله أعلم. أحسن الله إليكم. ما معنى قول بعض أهل العلم إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية؟
عندك استلزام وعندك تضمن، فالذي يعني يؤمن بتوحيد الربوبية يلزمه عقلا أن يؤمن بتوحيد الألوهية، يلزمه عقلا أن يؤمن بتوحيد الألوهية. لما مثلا يقر تقول له من خلقك؟ يقول لك الله. من رزقك؟ الله. من يحيي؟ الله. من يميت؟ الله. ثم يذهب ويدعو السيدة زينب، ولا يدعو السيدة نفيسة، ولا ابن علوان، ولا فلان ولا، فهذا ناقض عقله. إذا كنت تعتقد بأن الله هو الذي خلقك وأوجدك ويرزقك ويضرك وينفعك، فليش تعبد السيدة زينب ولا تعبد الحسين ولا تعبد ابن علوان؟ فأنت ناقضت نفسك. يلزمك إذا اعترفت بتوحيد الربوبية أن يعني تقر بتوحيد الألوهية وتلتزمه، هذا معنى، هذا معنى الاستلزام. أما التضمن فتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، يتضمنه لا يستلزمه. كيف يتضمنه؟ يعني الأصل الربوبية والفرع الألوهية، فالذي مثلا يعبد الله وحده لا شريك له ويصلي لله ويسجد لله، فهذا يدل ويتضمن أنه يؤمن بأن الله هو الذي ينفع، أن الله هو الذي يضر، أن الله هو الذي خلق، أن الله هو الذي يرزق، أن الله هو الذي يحيي، فهذا معنى التضمن. ففرق بين الالتزام والتضمن. الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم دراسة علم مقارنة الأديان، سواء كانت أديان اليهود أو النصارى أم غيرهما؟
أولا الإسلام لا يدرس مع اليهودية والنصرانية للمقارنة وأيهما الصواب وأيهما الخطأ، لا، تدرس الديانة اليهودية من قبل بعض طلاب العلم، وهذا فرض كفاية مثلا للرد عليهم وإبطال ديانتهم الفاسدة الباطلة المحرفة المغيرة، وإن كانت الأصل يعني هي كانت يعني ديانة ينسبونها لموسى، ولكن حرفوا وبدلوا وحرفوا في التوراة وحرفوا وأشرفوا وعبدوا يعني من عبدوا وعبدوا أحبارهم ورهبانهم. فنحن ندرس يهودية يعني على مستوى تخصص بعض طلاب العلم، وهذا قد يكون فرض كفاية لكي يعرفوا أين عمل باطل الذي عند اليهود فيردوا عليهم، ولا يلزم هذا على جميع المسلمين أن يتعلموا، لا، هذا فرض كفاية، إذا قام بين بعض سقط الإثم عن الباقين. لكن ما معنى مقارنة أن تقارن بين الإسلام وبينهم؟ أي نعم، لا، إنما يعني تتعلم هذه الاعتقادات في الديانة اليهودية وفي النصرانية لكي ترد عليهم، ثم رد عليهم ابن تيمية وابن القيم وغيرهم وغيرهم، لأن إذا كنا نجهل دينهم تماما ما نستطيع أن نرد عليهم. لكن لا نقارن الإسلام باليهودية ولا بالنصرانية، وهذا الإصطلاح ينبغي يعني أن يفهم جيدا، لا يقصد به يعني أن نجعل الإسلام يعني محل الشك ونوزنه من جديد كما يفعل بعض الناس. بعض النصارى يشك في النصرانية فيقوم يروح يتخبط يدرس ديانة الهندوس ويدرس ديانة الصيخ ويدرس ديانة، وبعدين يمر على الإسلام يدرسه، فإن الله تعالى أراد به الخير اقتنع بالإسلام وأسلم، وإن لم يرد له يعني استمر في المقارنات حتى يموت، ولا يعني يدخل في الإسلام ويبقى متخبط. فالإسلام ليس مجال للمقارنة، الإسلام يجب اعتقاده واعتقاد جازم ولا شك ولا تردد فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات ومتابعة صحيح أم لا؟
ومتابعة يعني مسلم بالثلاثة، ولكن المتابعة قال به بعض أهل العلم توحيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله قسما رابعا، وهذا لا غبار عليه، فإن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحده وعدم اتباع غيره في الدين هذا فرض وواجب. لو يعني أضيف إلى أقسام التوحيد الثلاثة لا غبار على ذلك عند بعض العلماء، ولكن الإصطلاح المشهور تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. من أين جاء هذا التقسيم؟ جاء هذا التقسيم بالاستنباط. أي نعم، وهناك من المبتدعة من قال هذا التقسيم مبتدع وهذا تفليس، اللي هو الثقاف حسن الثقاف، ورد عليه الشيخ عبد الرزاق العبائي جزاه الله خير في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، بين فيه أن هذا التقسيم يعني استنبط، يعني نظر العلماء في آيات القرآن والأحاديث فوجدوا أن هناك آيات نستطيع أن نجعلها تحت عنوان ربوبية الله وخالقيته. أي نعم، الله سبحانه يقول: الله الذي خلق السماوات وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذا فيش نصنفها توحيد الأسماء والصفات؟ لا، توحيد الربوبية. هل نصنف توحيد الألوهية؟ لا، توحيد الألوهية قل هو الله أحد. أي نعم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا تعبدوا إلا الله، هذا توحيد الألوهية بآيات من القرآن. فهذا استنباط من القرآن، كما استنبط العلماء بأن يعني نواقض الوضوء كذا وشروط الصلاة ثمانية وواجبات الصلاة ثمانية وأركانها 14، يعني قال رسول صلى أركان الصلاة 14 وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع لا ما قال هذا، ولكن استنباط بالأدلة. فهذا العلماء استقرأوا القرآن فوجدوا أن هناك آيات تصنف في توحيد الربوبية، وآيات تصنف في توحيد الربوبية وهي خاصة بإيه؟ بعبادة الله وحده، وآيات تصنف لا في هذا ولا في هذا. مثلا لما يقول هو الله الذي لا إله، آية الحشر، نعم هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، فهذا ليس ربوبية ولا ألوهية، ولكنه يعني ذكر لأسماء الله سبحانه وتعالى. وآيات مثلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وآيات الرحمة وآيات كذا، فصنفوها في أسماء الله وصفاته. فهذا التقسيم لا غبار عليه والحمد لله مستنبط. أما توحيد المتابعة الذي يقول به ما نقول مبتدع، لا، قال به بعض العلماء. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه بعض المقولات التي قيلت في العقيدة أو في كتب العقيدة، ما تعليقكم عليها؟ قال بعضهم أن كتب العقيدة فيها جفاء لأنها نصوص وأحكام، وقال بعضهم أن العقيدة تعقيد، وقال الآخر أن العقيدة ودراستها تشوش على أهل الإسلام.
سئل الشيخ باز رحمة الله عليه عن الكلام العبارة السابقة أنه نصوص العقيدة فيها جفاء أو جفاف، فقال هذا الكلام خطير، وهذا الكلام قد يؤدي إلى الضلال، يؤدي إلى الكفر، إلى كذا، وهي مقولة منسوبة إلى واحد رجل معروف مبتدع ضال اسمه محمد زين العابدين، محمد زين العابدين في أحد كتبه، وسئل عن الشيخ باز فكاد يكفره أو كفره الذي يقول هذا الكلام. طبعا ما نص على اسمه، لقد باق لكم يا شيخ من يقول إن نصوص العقيدة فيها جفاف، قال هذا ضلال، هذا كفر، هذا كذا، هذا خطير يا شيخ، هذا رجل إما جاهل أو يعني أنه أستغفر الله يريد الكيد للإسلام. كتب العقيدة نقصد بها مثلا صحيح البخاري، صحيح مسلم، فيها كثير النصوص تدل على العقيدة، نقصد بها كتاب السنة لأحمد، كتاب السنة للخلال، كتاب التوحيد ابن خزيمة، كتاب التوحيد مثلا لفلان، للسنة للطبراني، هذه لما نقول فيها جفاف، وهي كلها قال الله قال رسول الله، فنحن نسبنا قال الله قال رسول الله إلى الجفاف، والذي ينسب كلام الله وكلام رسوله إلى الجفاف ما حكمه؟ هذا استغفر الله إن كان يعلم ما يقول فقد كفر والعياذ بالله، وإن كان لا يعلم فيعلم. قال له أنت يا أخي تكاد تخرج من الإسلام إذا كنت تقصد هذا، فاتق الله وارجع إلى هذا. نعم، وبقية الأشياء الأخرى كلها مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة التي جاءت السؤال. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما معنى قول الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في مقدمة كتابه لمعة الاعتقاد، قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه.
العبارة هذه الآن لا أستطيع أجيب عنها، ما يعني دققت فيها، مرة أخرى إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، يأتي الشيطان ويوسوس لي في التوحيد وفي أشياء أخرى لا تذكر، فهل نحن محاسبون على هذا؟ وما هي الطريقة المثلى لصرف هذه الوساوس؟
السؤال والله قد تكرر وتكرر الجواب عليه، ومعروف الجواب عليه، وقد أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الله سبحانه لا يؤاخذ ما يعني يوسوس به الصدر، أي نعم، ما لم يكن عقيدة ويجزم به، إذا مر عارض أي نعم تشكك أو شيء، فالواحد دل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، ولا يضره إن شاء الله، ولا يضره إن شاء الله تعالى. بس إذا استقر هذا الوسواس وأصبح عقيدة فحينئذ يأخذ حكمه، إما كفر أو ضلال، لكن مجرد يعني خاطر يمر فعلى الإنسان يستعيذ بالله ويقول آمنت بالله ورسله، ويحاول أن يطرد عن قلبي هذه الوساوس، ويكثر من ذكر الله والتحصن يعني سور الاستعاذة المعوذات وآية الكرسي، ويسأل الله الثبات على الإيمان، ولا يضره إن شاء الله تعالى مجرد الوسوسة. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل من ليبيا عبر الشبكة يقول ما الواجب على العام اعتقاد
من ليبيا؟
أي من ليبيا،
حاضر معنا يعني؟
لا، عن طريق الشبكة.
طيب أيوة،
يقول ما الواجب على العامة اعتقاده؟
ما الواجب على العامة اعتقاده؟
أي، وهل يلزم أن يعرف العام تفاصيل مسائل الاعتقاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع المحاضرة مقدمات في العقيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يرحمنا برحمته ويدخلنا في مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولا شك أن موضوعنا هذا هو أساس الدين، وهو أصل الدين، وهو موضوع دعوات الرسل جميعا عليهم صلوات الله وسلامه، ولا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوة العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. عناصر المحاضرة: أولا، تعريف العقيدة لغة واصطلاحا. ثانيا، استنباطات من تعريفها. ثالثا، موضوع علم العقيدة ومسمياته لدى أهل السنة ومسمياته لدى المخالفين لأهل السنة. رابعا، تاريخ العقيدة وهل الأصل التوحيد أو الشرك. ونتعرض إن شاء الله لموضوع الأسماء والصفات وكيف بدأ المخالفون في موضوع الأسماء والصفات بعد أن أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم. خامسا، عقيدة التوحيد أساس دعوة الرسل عليهم السلام ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. سادسا، مصادر العقيدة. سابعا، من خصائص العقيدة الإسلامية. ثامنا، موجز اعتقاد أهل السنة والجماعة تفصيليا. تاسعا، أبرز العلماء الذين دافعوا عن العقيدة ومصنفاتهم. أما تعريف العقيدة أيها الأخوة لغة واصطلاحا: العقيدة لغة من العقد، وهو الربط والشد بقوة، ويطلق على العهد وتأكيد اليمين عقد. فكأن العقيدة مأخوذة عندما تعقد الحبل وتشده بقوة، فكأنك عندما تعتقد عقيدة إيمانية تجعل قلبك يعقد عليها، يعني يجزم بها ويعتقدها اعتقادا جازما، كما تعقد العقدة بالحبل، لأنه لا ينفع أن يكون هذا الإيمان يعني في تردد أو في شك أو في ريب، هذا يسمى ظن، ليس اعتقادا ولا إيمانا. فكأن يعني اللغة يعني العقيدة في اللغة مأخوذة من عقد الحبل. وكذلك العهد وتأكيد اليمين يطلق عليه عقد: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي العهود. وما عقد الإنسان عليه قلبه جازما به فهو عقيدة. يقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. العقيدة اصطلاحا، بعد أن عرفنا العقيدة في اللغة، ما معنى العقيدة في اصطلاح أهل العلم؟ يمكن لها عدة تعريفات، لكن اخترنا تعريفا يقول: هو الإيمان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه الشك لدى المعتقد، وهذا معنى العقيدة في الاصطلاح العام. ما معنى في الاصطلاح العام؟ يعني ليس هذا التعريف يخص العقيدة الإسلامية، لا، كل عقيدة سواء كانت حقا أو باطلا يعتقدها إنسان
فتسمى في الإصطلاح عقيدة، ولكن قد تكون عقيدة صحيحة وقد تكون عقيدة باطلة. فلا شك أن النصارى لهم عقيدة، واليهود لهم عقيدة، أي نعم، والباطنية لهم عقيدة، والرافضة لهم عقيدة، والشيوعيون لهم عقيدة، كل واحد يعتقد عقيدة، لكن يعني كلها باطلة إلا عقيدة الإيمان والإسلام. فيجمع بين هذا كله أن يكون هناك عقدا جازما وحكما قاطعا وإيمانا جازما بالشيء الذي يعتقده، فهذا معنى العقيدة في الإصطلاح. نستنبط من التعريف اللغوي والإصطلاحي بعض الأمور. ألف، العقائد علمية قلبية، يعني الاعتقاد هو عمل القلب، الاعتقاد هو عمل القلب وليس عمل الجوارح، يعني ليس عمل اليدين والرجلين والعينين، لا، هو عمل القلب، لأنك تعتقد بوجود الله بقلبك، تعتقد بوجود الرسل بقلبك، تعتقد بوجود أن القرآن كلام الله، الكتب يعني، بقلبك. لا يستلزم هذا، يعني نفس الاعتقاد لا يستلزم حركة من الأعضاء غير عمل القلب. فالعقيدة ليست أمورا عملية بل أمور علمية، يجب على المسلم أن يعتقدها في قلبه، لأن الله أخبر بها أو أخبره بها بطريق كتابه أو بطريق وحيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي السنة. باء، أصول العقائد التي أمرنا الله باعتقادها هي المذكورة في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فتعلمون أن أركان الإيمان ستة التي جاءت في حديث جبريل، فذكر منها في الآية أربعة، وبقي الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. ولا شك أن السنة شارحة ومكملة ومبينة لما جاء في كتاب الله، فحديث جبريل وضح أصول الإيمان. فعندما جاء جبريل في صورة أعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ويعني أركان الإسلام فأخبره بها، ثم سأله عن أركان الإيمان التي هي موضوعنا، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل: صدقت. فإذا معلوم أن أصول أركان الإيمان ستة، وبقية المعتقدات تدخل يعني في هذه الأصول الستة. جيم، العقيدة يقين لا يقبل الشك، يقين لا يقبل الشك. لتصبح هذه الأصول وغيرها من المعتقدات عقيدة لا بد أن يصدق بها تصديقا جازما، أي المرء ذكرا كان أو أنثى، تصديقا جازما لا ريب فيه، فإن كان فيها ريب أو شك كانت ظنا لا عقيدة، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا ولم يترددوا في الإيمان بالله ورسوله. وقال تعالى في شأن المنافقين: وارتابت قلوبهم، أي شكت، فهم في ريبهم يترددون. فالمنافق قد لا يجزم بنفي وجود الله أو نفي وجود الله الآخرة أو نفي يعني وجود الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسل، قد لا يجزم يعني بنفسها، ولكنه شك، هل هو رسول ليس برسول، هل الدين هذا حق ولا ليس بحق، يكون يعني في شك وفي اضطراب. فهذا التردد لا يكون إيمانا، وإنما هذا إما أن يكون نفاقا أو يكون جحودا وكفرا، والمطلوب أن يكون اعتقادا جازما لا يعني يتردد فيه ولا يكون عنده فيه شك ولا ريب. دال، يلاحظ أن المسائل التي يجب اعتقادها أمور غيبية ليست مشاهدة منظورة، وهي التي عناها الله بقوله عندما مدح المؤمنين: الذين يؤمنون بالغيب. هل يقول الإنسان: أنا أؤمن أن الشمس موجودة، أو أنا أؤمن أن الليل موجود عندما يكون ليل، أو أن النهار موجود عندما يكون نهار، هذا ليس إيمان، يستوفي الكافر والمؤمن واليهودي والنصراني والصغير والكبير، ولكن الإيمان يكون بالغيب. فمثلا عندك أركان الإيمان الستة كلها بالنسبة لنا غيب، الله سبحانه وتعالى هو موجود وهو أظهر الموجود، لكنه سبحانه وتعالى من حكمته اختار أن يكون يعني غائبا عنا في هذه الدنيا، لا نراه يعني، ولكن نشاهد آثاره ومخلوقاته التي تدل على وجوده التي فيها غاية الإتقان والحكمة والجمال، فتدل على صانع عنده القدرة التامة وعنده الحكمة الكاملة وعنده القوة الكاملة، ولكنه لا نراه سبحانه وتعالى، فهو غيب بالنسبة لنا، لكن سنراه في الآخرة يقينا إن شاء الله تعالى. طيب كذلك أنتم وملائكة، الملائكة لا نراهم فنؤمن بهم رغم أننا لا نراهم، لأن الله أخبرنا بوجودهم وهناك علامات على وجودهم أيضا، وحتى لو لم يكن، إذا مجرد ما أخبرنا القرآن أو السنة نؤمن بما أخبرنا به القرآن أو السنة. وهكذا الرسل، قد يقول كيف الرسل غيب؟ نقول نعم، هذا عندما كان محمد صلى الله عليه وسلم موجودا بين الناس فانقسم الناس، منهم من يقول هو رسول ويؤمنون به، ومنهم من يقول ليس بالرسول وهو يمشي معهم، لأنه ليس هناك يعني مكتوب عليه أنه رسول من عند الله مباشرة، لا يعني جاء ببراهين ومعجزات وله أوصاف من الصدق والأخلاق الطاهرة ما جعل أبا بكر يؤمن به، ولكن أبا جهل الذي يعرفه من صغره كفر به. أي نعم، فإذا الرسول قد يراه الناس لكن لا يرون الرسالة، لا يرون يعني عندما يوحى إليه مثلا يعني رؤية لا شك فيها. فإذا الإيمان بالرسل هو داخل في الغيب، وإن كان الرسل قد يرون أثناء وجودهم. فإذا جميع أركان الإيمان وجميع المعتقدات هي غيبية. ها، أهمية العقيدة الإسلامية وضرورتها. عندما نقول العقيدة الإسلامية فهي واسعة وشاملة، يعني تشمل توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا كله داخل في العقيدة الإسلامية وغيره، كما سيأتي إن شاء الله بيان ما هو موضوع العقيدة إن شاء الله. فنريد أن نعرف يعني أهمية العقيدة في باب الإيمان بوجود الله والإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى والإيمان بما أخبر الله به من الأمور المهمة. فالعقيدة الإسلامية ضرورية للإنسان ضرورة الماء والهواء، إذ هو بدون هذه العقيدة ضائع تائه يفقد ذاته ووجوده. العقيدة الإسلامية وحدها هي التي تجيب على التساؤلات التي شغلت ولا تزال تشغل الفكر الإنساني، بل تحيره، من أين جئت ومن أين جاء هذا الكون، من الموجد، ما صفاته، ما أسماؤه، لماذا أوجدنا وأوجد الكون، لماذا أوجدنا أوجد الكون، وما دورنا في هذا الكون، وما علاقتنا بالخالق الذي خلقنا، وهل هناك عوالم غير منظورة وراء هذا العالم المشهود، يعني هل هناك ملائكة، هل هناك يعني جن، هل هناك أمور يعني غيبية لا نراها، هل هناك مخلوقات عاقلة مفكرة غير هذا الإنسان، هل بعد هذه الحياة من حياة أخرى نصير إليها. لا تستغربوا، هذه الأسئلة يعني تتردد لدى الملحدين والكفار وحتى الذين يسمون أنفسهم نصارى ويهود، عندهم شكوك، وهذه الأسئلة ترد عليهم في كل لحظة وفي كل حين، وكيف يعني وهل بعد هذه الحياة من حياة أخرى نصير إليها، وكيف تكون تلك الحياة إذا كان الجواب بالإيجاب. لا توجد عقيدة سوى العقيدة الإسلامية اليوم تجيب على هذه الأسئلة إجابة صادقة. ونقصد اليوم يعني بعد ما جاء الإسلام، يعني قد كان قبل الإسلام يعني رسالات صحيحة وصادقة وكان فيها إجابات عن هذه الأسئلة، ولكنها تعلمون أنها يعني غيرت وبدلت ونسخت أيضا، يعني نسخ بعضها. أي نعم، فليس أمامك الآن إلا العقيدة الإسلامية التي تعطيك البلسم الشافي في هذه الأسئلة المحيرة لدى كثير من الضلال. وكل من لم يعرف هذه العقيدة أو لم يعتنقها فإن حاله لم يختلف عن حال ذلك الشاعر البائس الذي لا يدري شيئا، وهو إيليا أبو ماضي الذي يقول في قصيدة له طويلة بعنوان الطلاتم. الطلاتم أمور الإيمان سماها طلاتم، يعني طلاتم لا يقبلها العقل أو نحو ذلك. يقول إيليا أبو ماضي: جئت لا أعلم من أين، ما شاف نفسه إلا هو موجود، والله ما داري من فين جاي. جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت غصبا عنه، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، رأيت الناس يمشون يأكلون يشربون فعملت مثلهم، وسأبقى سائرا، شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود، هل أنا حر طليق أم أسير في قيود، هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود، أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري. إلى أن يقول وهي طويلة: أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور، فحياة فخلود أم فناء فدثور. يعني لا يؤمن باليوم الآخر ولا بالبعث ولا بالجنة ولا بالنار، يعني متردد متشكك فيه، ما فيه، ما عنده يقين. أكلام الناس صدق عندما يقولون في جنة وفي نار، هل هم صادقين؟ أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور، أصحيح أن بعض الناس يدري لست أدري. إن هذا الشاعر وأمثاله إنه لا يعرف ربه ولا يؤمن برب خلقه وأوجده، وهذا سبب ضياعه، إنه لا يدري إلى أين المصير، ومصير الإنسان يهمه ويعنيه، ويريد أن يطمئن كل إنسان على ذلك المصير، ونحن نلمس لوعة الشاعر وأتاه، لأنه لا يدري إلى أين يصير وماذا سيصير. إنه الضلال عن الحقيقة، إنه شقاء القلب المثقل المكدود الذي أتعبه المسير الذي يسير في ضلال وفي تخبط. وكم في الحياة من أمثال هذا الشاعر البائس الضال، بعضهم يستطيع أن يعبر عن شقوته وحيرته، وبعضهم يحس ويعاني وتبقى أفكاره حبيثة نفسه الشقية. بالإسلام وحده يصبح الإنسان يدري من أين جاء وإلى أين المصير، يدري لماذا هو موجود وما دوره في هذا الوجود، يدري ذلك حقا وصدقا، ويكفيه قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن هذه الآية نعرف أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، هو الموجد، ونعرف لماذا أوجدنا في هذا الكون، ولماذا أوجد هذا الكون، لتتحقق عبادته وحده لا شريك له. فقد خلقك أيها الإنسان لعبادته، وخلق هذا الكون وجعله مسخرا لك لجميع ما فيه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهذه الشمس وهذا القمر والسماوات والمطر والأنهار والجبال والشجر والحجر، وما خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون هو في خدمتك يا ابن آدم. حتى الملائكة سخرهم لخدمتك، منهم الحفظة ومنهم الكرام الكاتب ومنهم الخزنة ومنهم كل أولئك موظفين لخدمتك يا ابن آدم. نعم، فما دورك أنت؟ دورك معروف، لا داعي للتخبط والحيرة التي يقع فيها كثير من الضلال. الله خلقك وأوجدك لتعبده، ومعنى تعبده توحده بالعبادة، لا تشرك معه في العبادة غيره، وإلا ما صرت عابدا له، لأن من عبد الله وعبد غيره كالمشرك العرب والنصارى واليهود، أي نعم، قد يعبدون الله ويشركون معه غيره، فهذه لا تسمى عبادة صحيحة ولا تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى. والمقصود إلا ليعبدون، أي يوحدوني ويفردوني بالعبادة ويخلصوها لوجهي سبحانه وتعالى. وفرق بين من يدري ومن لا يدري. قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. والمؤمن يؤمن بربه وإلهه الذي خلق هذا الكون ويعلم وظيفته في هذا الكون. ننتقل بعد هذه الاستنباطات إلى موضوع آخر، وهو موضوع علم العقيدة، في ماذا يبحث هذا العلم. العقيدة من حيث كونها علما بمفهوم أهل السنة والجماعة تشمل موضوعات، أي الموضوعات الآتية: التوحيد والإيمان والإسلام والغيبيات، الغيبيات مثلا كعذاب القبر والبعث والنشور، وهذه الأمور الغيبية كلها داخلة في العقيدة. والنبوات يعني الإيمان بالأنبياء وصفات الأنبياء وما يجوز عليهم وما لا يجوز عليهم، والقدر والأخبار التي أخبر بها الأنبياء وجاءتنا في القرآن والسنة، يعني مثلا نؤمن بأنه سيكون هناك يأجوج ومأجوج، بأنه سيأتي الدجال، بأنه ستكون فتن، بأنه كل هذه أخبار إذا ثبتت يعني الغاية هو الصحة، إذا صحت وجب اعتقادها والإيمان بها. وكذلك أصول الأحكام القطعية، في عندك بعض الأحكام الفقهية تتحول إلى عقيدة، فمثلا يجب الإيمان بأن الخمر حرام، هذا شيء ضروري وقطعي. الآن من يقول الخمر حلال يكفر بالله، فدخلت في العقيدة. الزنا حرام في العقيدة الإسلامية وهو حكم فقهي، لكنه صار حكما عقديا. لماذا؟ لأنه من الأمور التي لا مجال للشك فيها، وجاءت في القرآن ونص عليها القرآن وأجمع عليها المسلمون وتصبح عقيدة. هذا معنى أصول الأحكام القطعية. عندك بعض الأحكام الفقهية قد لا نقول إنها من العقيدة ويجوز الاختلاف فيها، كثير يعني من الأشياء اختلف فيها أئمة الإسلام الفقهاء، أي نعم هذا يقول هذا جائز وهذا يقول ليس بجائز، لأن ليست قطعية. لماذا؟ لأن النصوص فيها محتملة، النصوص فيها محتملة، لكن يعني بخلاف الأشياء القطعية الضرورية التي لا عذر لأحد بجهلها فهذه داخلة في الاعتقاد. وسائر أصول الدين والاعتقاد، ويتبعه يدخل في الاعتقاد الرد على أهل الأهواء والبدع، هذا داخل في الاعتقاد. ولذلك من كتب العقيدة الكتب التي ردت على المخالفين من المعتزلة ومن الأشاعرة ومن الخوارج، كذلك الرد على اليهود وعلى النصارى وعلى الوثنيين وعلى كل ذلك يدخل في مسمى العقيدة وفن العقيدة. والرد على أهل الأهواء والبدع والسائر الملل والنحل والمذاهب الضالة وبيان الموقف الصحيح منهم، هذا كله داخل في موضوع العقيدة. مسميات العقيدة، هذا العلم له اسم واحد فقط العقيدة، أو قد يعني يسمى بمسميات أخرى، له مسميات عند أهل السنة فيسمونه العقيدة أو الاعتقاد، لأنه لو تتبعنا مؤلفات السلف ما نجد مثلا يألف كتاب معنى عقيدة السلف، لا اعتقاد، كانوا يسمونه اعتقاد، بعد ذلك سمي عقيدة أو اصطلح على تسميته عقيدة، واعتقاد وعقيدة يعني متقارب. كذلك يسمى التوحيد، يعني مادة التوحيد يدخل فيها يعني كل ما يدخل في العقيدة، يعني عندما مثلا قد تجد في المناهج مادة التوحيد يدخل فيها جميع الأمور التي هي تسمى عقيدة، من الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان بكذا وكذا وكذا، كل والرد على المخالفين، كل هذا يدخل تحت مادة التوحيد. أي نعم، فنقول يعني اليوم عندنا مادة في العقيدة، أو نقول اليوم عندنا أيها الطلاب مادة التوحيد، لا فرق. كذلك السنة، تعلمون أن كثير من السلف ألفوا كتب بعنوان السنة. السنة عند الإطلاق يراد مثلا الحديث الوارد عن رسول الله، ولكن من المصطلحات عند السلف أن السنة أي الاعتقاد، وألف فلان فلاني كتاب السنة. أي نعم، مثلا عندك السنة للخلال، عندك السنة لابن أبي عاصم، عندك غيرها، هذا معنى السنة، ليس المقصود به سرد الأحاديث الأحكام، لا، وإنما المقصود به بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة. فإذا عندنا العقيدة، عندنا التوحيد، عندنا السنة، وأيضا الفقه الأكبر، يسمى علم التوحيد أو علم العقيدة الفقه الأكبر، ويتميز عن الفقه الأصغر الذي هو بيان الأحكام، أحكام الوضوء، أحكام الطهارة، أحكام النكاح، أحكام الطلاق، هذا يسمى الفقه الأصغر. الفقه الأكبر معرفة الله وأسماؤه وصفاته واليوم الآخر، أو نعم والرسل والملائكة، هذا يسمى الفقه الأكبر. كذلك أيضا الإيمان، العقيدة قد تدرس معنى الإيمان، هذه كل مصطلحات عند أهل السنة والجماعة. أيضا في مصطلح أصول الدين، أصول الدين وإن كان هذا يعني اشتهر عند المتكلمين ويقصدون به علم الكلام، ولكن إذا أطلقناه نقصد به أصول الإسلام التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وما يدخل تحت عنه الباحث فهذا لا بأس به. أما إذا يعني كان المقصود بأصول الدين علم الكلام الموجود عند الأشاعرة والمعتزلة فهذا لا نرضاه. طيب ما هي مسميات العقيدة عند المخالفين من الفرق يعني عند أهل الكلام وغيرهم؟ وهي مسميات باطلة فيسمون علم التوحيد علم الكلام. انظر علم الكلام من أين جاء هذا المسمى؟ هذا خطأ. يعني هم سموه علم الكلام لكثرة الكلام فيه. أي نعم لكثرة الكلام فيه والخلاف سمي علم الكلام. فبدل ما يقولوا العقيدة أو الاعتقاد أو التوحيد لا علم الكلام. وهذه تسمية باطلة لا يرضاها السنة والجماعة. بعضهم يطلق على مباحث العقائد الفلسفة وهذه موجودة عند الفلاسفة السابقين ومن تبعهم من المنتسبين إلى الإسلام كالفارابي وابن سينا وأمثالهم يسمون يعني هذا العلم الفلسفة. وأيضا الإلهيات بعضهم يسميها علم التوحيد الإلهيات وهذا المسمى عند المخالفين أما أهل السنة والجماعة فقد ذكرنا المسميات التي عندهم. موضوع علم العقيدة انتهينا منه. تاريخ العقيدة إذا نظرنا إلى تاريخ العقيدة إن كان المقصود بتاريخ العقيدة يعني هل التوحيد في الناس قديم أو جديد، يعني هل التوحيد هو الأصل والشرك طارئ أو أن الشرك هو الأصل في الناس ثم بعد ذلك تعلم التوحيد. المشهور عند أهل الحق والذي تؤيد الأدلة أن الأصل في البشر أنهم فطروا على التوحيد بدليل واضح جدا لا داعي لأن الواحد يشك في هذا الأمر. ننظر من هو أبو البشر، هل هو يعني كان موحد ولا مشرك؟ هو نبي آدم عليه السلام كان نبيا يوحى إليه. أي نعم وكان الله سبحانه وتعالى قد أعطاه الفطرة السليمة فهو كان يعني أبو البشر موحدا نبيا فإذا الأصل التوحيد ومشى ذريته على التوحيد يعني أكثر من 10 قرون أو 10 قرون. نعم حتى بعد ذلك جاء الشيطان فوسوس نعم للقوم الذين بعث إليهم نوح عليه السلام كان هناك صالحين كما تعلمون فلما ماتوا حزنوا عليهم فجاء الشيطان في صورة إنسان وقال ينبغي أن تصوروا صور هؤلاء الصالحين حتى تتذكروا عبادتهم فتجتهدوا مثلهم في العبادة فأغراهم بهذه الحيلة فصوروهم فلما صوروهم مستحيل كان يعبدوهم لأنهم كانوا على علم ولكن لما انقرض هؤلاء أو قرب انقراضهم وجاء الجيل الذي بعدهم جاء الشيطان وقال لهم إنما صور آباؤكم صور هؤلاء الناس أو هؤلاء الصالحين لكي يعبدوهم ويستغيثوا بهم ويستسقوا بهم فاعبدوهم يعني أغراهم بعبادتهم فعبدوهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى فكان هذا أول شرك وقع في بني آدم بعد آدم بقرون فبعث الله نوحا عليه السلام الذي هو أول رسول فدعا قومه إلى التوحيد. أي نعم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون إلى آخر السورة. فمكث فيهم مدة طويلة يدعون تعلمونها ولكنه آمنهم قليل وبقي الكثير على الكفر فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بالغرق. شاهدنا أن هذا كان أول شرك وقع في بني آدم مما يدل على أن الأصل التوحيد في بني آدم لأن الله فطرهم على التوحيد وأبوهم يعني آدم نبيا. أي نعم فالأصل أن البشرية على فطرة التوحيد والشرك طارئ. بعض الضالين يقول لك لا والله الأصل كان بدائيين وكانوا يعبدون الشمس والقمر ويعبدون مدري إيه ويعبدون الكواكب ويعبدون آلهة متعددة ثم بدأوا يختصرون هذه المعبودات شيئا فشيئا ويقللونها حتى مع التطور والتقدم أصبحوا يعني يعبدون إله واحد، هذا غير صحيح. طيب هذا بالنسبة لعقيدة التوحيد في الله سبحانه وتعالى في ألوهيته وتوحيده والبعد عن الشرك بالله. أي نعم. أما بالنسبة إلى الشق الثاني وتوحيد الأسماء والصفات، فلا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم لما كان ينزل القرآن فيه صفات الله سبحانه وتعالى ما سمعنا أنهم كانوا يشكون فيها أو يسألون الرسول ما معنى رحيم، ما معنى رحمن، ما معنى له علم، ما معنى له سمع، ما معنى له بصر، ما كانوا يسألون هذا لأنهم عرب أقحى ويعلمون معنى الكلام العربي ولا يسألون عن هذا ولا يشكون فيه. فحصل الإجماع من الصحابة رضوان الله عليهم على الإيمان بأسماء الله وصفاته ومشوا على هذا، حتى يعني ظهر أول من أنكر الصفات هو الجعد بن درهم. أول من أنكر الصفات في الإسلام هو الجعد بن درهم، وهذا كان على رأس المئة الثانية يعني بعد مضي 100 سنة. أي نعم. فهو أول من شكك في صفات الله وزعم أن الله لم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا. وتعرفون قصته أن خالد القسري جاء به يوم عيد الأضحى وقال للناس بعدما خطب فيهم خطبة العيد: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. وهذا معناه إنكار صفات الله، وإنكار يعني أبرز صفات الله وصفة الكلام، هذا من أبرز صفات الله، لأنه إذا كان الله لا يتكلم بطل الدين، بطل الوحي. نعم. فبعد ذلك نزل فذبحه بإقرار العلماء، ولا شك أنه ذبحه بفتوى العلماء، فكان هذا أول من أنكر صفات الله. وتلقف دعوته الجهم ابن صفوان، واستطاع الجهم أن ينشرها في بعض الضلال، ومن هنا نشأت الجهمية ورثتها المعتزلة، وكانوا أذلاء وكانوا يعني منبوذين، حتى جاءت الفرصة في الخلافة العباسية في عهد المأمون ونحوه، عهد المأمون بالذات بدايته، أي نعم، عندما أقنعوا المأمون مثل بشر المريسي وأحمد المدؤاد بإنكار صفة الكلام وأن القرآن مخلوق، وأقنعوا بهذا حتى فرض هذا على الناس ودع الناس إلى هذا وتحدى العلماء وسجنهم وذبح من ذبح منهم. فهنا يعني بدأت يعني الجهمية والمعتزلة تظهر ظهورا واضحا بعد أن كانت ذليلة ومنبوذة. وبعد ذلك هنا الآن عرفنا كيف ظهرت الجهمية ورثهم المعتزلة. بعد ذلك جاء أبو الحسن الأشعري على أساس أنه يعني كان معتزليا 40 سنة، ثم بعد ذلك رأى رؤيا أو نحو ذلك، فطلع المنبر ذات يوم وقال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبو الحسن الأشعري، إنني انخلعت من مذهب الاعتزال، أي نعم، كما انخلع من ثوبي هذا، وترك الاعتزال وزعم أنه يرد على المعتزلة، ولكنه في الطور الثاني لم يكن على مذهب أهل السنة والجماعة خالصا، وإنما كان يرد على المعتزلة بقواعد علم الكلام، يعني استفاد منهم أشياء ويريد أن يرد بها عليهم، فأصبح مذهب الأشاعرة مذهبا متناقضا لا يقبله العقل خاصة في بعض مسائله. أي نعم. فمشى على هذا أبو الحسن وتأثر بعبد الله بن سعيد بن كلاب في مسألة علم في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى وأنه كلام نفسي، وهذا يحتاج إلى شرح يعني. ومعنى كلام نفسي أي أن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم به كلاما حقيقة، وإنما هو يعني كلام الله كله معنى واحد فقط، معنى واحد، كل كلام الله أوله وآخره معنى واحد، كيف هذا يقبله العقل؟ أي نعم، فهذا لا يقبل العقل أن يكون كلام الله واحد. طيب وكيف هذا الحين نسمي القرآن كلام الله وهو 6000 آية؟ قال لك يعني مهما كثر فهو دلالة على الكلام النفسي على المعنى الواحد، دلالة عليه فقط، ليس هو عين كلام الله. ولذلك عندهم ألفاظ القرآن مخلوقة، وألفاظ التوراة مخلوقة، وألفاظ الإنجيل مخلوقة، فهم يعني 90% على مذهب المعتزلة، وعشرة في المئة متناقضين فيه. فالحق هو مع أهل السنة والجماعة الذين اعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء كلاما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأن كلامه لا نهاية له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فهذه إشارة إلى يعني الخلاف أو بدء الخلاف في مسألة توحيد الأسماء والصفات. طيب، عرفنا الآن نبدأ عن تاريخ العقيدة، ونظرا لضيق الوقت لو بسطنا الكلام نحتاج يعني كل المحاضرة هذه في جزئية واحدة، لكن هذه اسمها مقدمات. نعم، عنوان المحاضرة مقدمات في العقيدة. طيب، عندنا عنصر يتعلق بعقيدة الرسل في التوحيد، هذه واضحة مثل الشمس. أي نعم، أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أهم شيء عندهم هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك فالله سبحانه وتعالى أخبر عنهم أنهم يعني لخص دعوة مثلا صالح، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فلخص جميع حياة صالح ودعوته وجهوده في هذه الكلمتين، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الركيزة الأساسية هي العقيدة، هي توحيد الله سبحانه وتعالى لدى هؤلاء الرسل جميعا. وهكذا أخبر عن هود عليه السلام، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وذكر عن شعيب ذلك، وفي آية جمعهم قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إلى ماذا يدعون؟ أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. فهذا يدل على أهمية التوحيد وأهمية العقيدة الصحيحة. أي نعم، فهي دعوة الرسل عليهم الصلاة الأساسية. صحيح أنهم دعوا إلى كرم الأخلاق، إلى بر الوالدين، إلى صلة الرحم، إلى اجتناب الظلم، إلى اجتناب الحرام، إلى اجتناب الربا وكذا وكذا، لكن ليش ربنا ذكر بس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ أي نعم، لأهمية هذا الموضوع، وهو أساس الدين وأصل الدين، وأن الإنسان لو تعبد 1000 سنة وهو لا يوحد الله أو يقع في الشرك بالله لا ينفع. لو عبد الله 1000 سنة، لو تصدق بجبال الدنيا ذهبا وهو على غير عقيدة التوحيد لا ينفع عند الله أبدا. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا دعوة الرسل جميعا هي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ونستطيع أن نقول أن دعوة الرسل هي توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الأساس الذي ينبني عليه جميع شرائع الدين. فننظر أيضا للرسول صلى الله عليه وسلم، بعدما بعث 13 سنة في مكة ما دعا إلا إلى التوحيد، ولم يفرض يعني إلا الصلاة في آخر الأمر 2 سنة قبل هجرته. أي نعم، ما كان في يعني ما فرضت الزكاة ولا الحاج ولا الصيام فضلا عن غيرها، إنما كان يقارعهم بالتوحيد ويدعوهم إلى نبذ الأصنام ويدعوهم إلى عبادة الله وحده، وهو معهم في أخذ ورد، وعذبوا وعذبوا أتباعه وضربوهم وأهانوهم، وهو لولا أنه صلى الله عليه وسلم يعني من بيت شريف وكذا وكذا لأهين، ولكن أرادوا أن يؤذوه، ولكن كان هناك من يحميه ويدافع عنه صلى الله عليه وسلم بعد الله سبحانه وتعالى. كل ذلك ما كان يدعو إلا إلى توحيد الله. صحيح كان يأمر بالبر والصلاة وكذا وكذا، لكن ما كانت الآية تتنزل إلا بالتوحيد ونبذ الشرك ونبذ الأصنام وتسخيف عقول المشركين والذين يعبدون أصناما لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا. وكان يعني تنزل القصص، قصة إبراهيم مع قومه، قصة موسى مع قومه، قصة يعني هذه القصص التي تتضمن أن عبدة الأصنام الذين يعبدون غير الله وعقولهم سخيفة وينعى الله سبحانه وتعالى عليهم عقولهم، فهذا كان دوره صلى الله عليه وسلم في مكة. لما انتقل إلى المدينة صحيح نزلت الأحكام، لكن هل أغفل جانب التوحيد؟ لا، ما أغفله، لا ينساه أبدا ولا يغضب لشيء مثل انتهاك حرمة التوحيد أبدا. والله تمر عليه أشياء يكون فيه الحلم والصفح صلى الله عليه وسلم، يعني جاء الرجل بال في المسجد، الصحابة رأوا أن هذا شيء عظيم وأرادوا أن يبطشوا بالرجل، فالرسول قال اتركوه لا تدرموه، خلوه يكمل بوله لا تضروا صحته، وهو يبول في المسجد. فلما بال وانتهى أمر بدلو من ماء صبوا على البول، وقال له بكل رحمة إن هذه المساجد ما بنيت لهذا، إنه بنيت لذكر الله والصلاة وكذا. لكن يأتي رجل فيقول لا ما شاء الله وشاء محمد، فيغضب ويقول أجعلتني الله ندا ويحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. أي نعم، فكان يغضب أشد الغضب إذا انتهكت حرمة التوحيد، وكذلك يغضب إذا انتهكت الحرمات الأخرى، ولكن إذا كان الباعث على الانتهاك الجهل كان يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم ويعلم بالتي هي أحسن. أي نعم، هذا الرجل الذي جاء ما يحسن الصلاة، يسرع فيها ولا يطمئن ويخربط فيها، صلاة غير مقبولة. فيأتي الرسول يعني ما زجره ما ضربه ما أمر بالسجن، لا، يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فراح وصلى مرة ثانية والثالثة، بعدين قال يا رسول الله والله ما أحسن غير هذا فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. فكان صلى الله عليه وسلم لا يغضب ذلك الغضب الشديد إلا إذا انتهكت حرمة التوحيد. فهذا خلاصة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. مصادر العقيدة، مصادر العقيدة هي مصدران أساسيان ومصدر تابع لهما. فالأساسيان الكتاب والسنة، العقيدة نابعة من الكتاب والسنة. والمصدر الثالث هو الإجماع، فإجماع المسلمين على عقيدة يجعلها لازمة. ولا شك أن الإجماع لابد أن ينبني على نص، إما من القرآن أو من السنة. فهذا مصدر العقيدة عند من؟ عند أهل السنة والجماعة، ما عندهم غير هذين المصدرين الكتاب والسنة، بخلاف المخالفين من الفرق فليس الكتاب والسنة هو المصدر الأساسي عندهم، إنما الكتاب والسنة، القرآن والسنة في مجال العقيدة للاستئناس فقط عند المعتزلة وعند الأشاعرة، وخاصة عند المعتزلة فعندهم يعني يسمون علم الكلام أي علم النظر والجدل، ويبنون اعتقاداتهم على أمور عقلية، أمور عقلية، العقل يرى كذا فهو واجب، والعقل لا يرى كذا فهو مستحيل. وبناء على هذه القواعد العقلية ردوا كثيرا من الآيات وردوا كثيرا من الأحاديث، لا سيما المعتزلة لا يرفعون بكلام الله وكلام الرسول شيئا رأسا في العقيدة أبدا. عندهم أشياء أخذوها من المنطق اليوناني والفلسفة اليونانية حق أرسطو وأفلاطون، أي نعم، ومزجوها بشيء من أمور الإسلام وجعلوها عقيدة. فمن مثلا اعتقاداتهم أن الله سبحانه وتعالى ليس له مكان ولا يسمع ولا يبصر عند المعتزلة، ولا يعلم، أي نعم، وليس حيا ونحو ذلك، كل هذه الصفات نفوها عن الله. ليش؟ قال لأن هذه الصفات المخلوق، والله منزه عن مشابهة المخلوقين فهو منزه عن هذه الصفات. فبعقولهم نفوا جميع صفات الله، هؤلاء المعتزلة. أما الأشاعرة فإنهم يعني ثلاثة أرباع معتزلة، نفوا جميع الصفات إلا سبع صفات، وسبع الصفات هذه أثبتوها لا لأن القرآن أثبتها ولا لأن السنة أثبتتها، ولكن لأن العقل يقتضيها، لأن العقل يقتضيها. أي نعم، مثلا قالوا نظرنا فوجدنا أن هذا الكون متقن، متقن الصنع، أي نعم، ومحكم، فدل على أن صانعه عالم وهو الله سبحانه وتعالى، فأثبتنا له العلم. ونظرنا فوجدنا أن هذا الإله العالم لابد أن يكون حيا، ما يكون ميت، فأثبتنا الحياة. ونظرنا فوجدنا أنه لابد أن يكون عنده سميعا بصيرا، فأثبتنا السمع والبصر. ونظرنا فإذا لابد أن يكون هذا الحي العالم السميع البصير أن يكون متكلما، ما يكون أخرس، فأثبتنا الكلام، ولكن أي كلام أثبته؟ كلام نفسي، معنى واحد فقط. فعقولهم يعني هدتهم إلى إثبات سبع صفات، لا لأن الله سبحانه وتعالى قال إنه هو السميع العليم، ولا لأنه قال إن الله هو الحي القيوم، ولا لأنه قال وهو بكل شيء عليم، هذا فقط يستأنسون بها. أي نعم، بدليل أنه مثلا في أكثر من آية قال الرحمن عرش استوى وأنكروها لأن عقولهم لا تقبلها. في أكثر من آية يعني مثلا ذكر الرحمة أنه يرحم وأنه من صفات الرحمة وأنكروها. في أكثر من آية ذكر الغضب أنه يغضب فأنكروها لأن العقل لا يقبلها، هذه من صفات البشر عندهم فنفوها. يرضى قالوا لا، الرضا هذا من صفات البشر، نفوه عن الله سبحانه وتعالى النزول، وإن كان ما جاء في القرآن واضح لكن جاء في السنة أحاديث كثيرة، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فأنكروه. فإذا بينما أهل السنة والجماعة مصدرهم الكتاب والسنة والإجماع، فعند المخالفين من المعتزلة والأشاعرة فضلا عن غيرهم هذول أفضل المخالفين، وين عن الرافضة وين عن الحرامقة وين عن النصيرية والباطنية والخوارج أيضا. الخوارج يعني تأثروا بالمعتزلة في عقائدهم، ضموا إلى اعتقادهم الخاص الخروج على الحكام، ضموا إليه يعني الاعتزال في بعض الصفات ونفي بعض الصفات. فعرفنا بهذا أيها الأخوة مصادر العقيدة عند أهل السنة والجماعة وعند المخالفين. فالمخالفين يعني مصدرهم الوحيد هو عقولهم الفاسدة، وأكبر دليل على فسادها أنهم ما يراه الأشاعرة واجبا يراه المعتزلة مستحيلا عقلا. وأيضا نفس المعتزلة هم كانوا بصريين وبغداديين وما أدري، فالذي يراه البغداديون واجبا يراه البصريون مستحيلا. فهذا دليل يعني أكبر دليل على أن العقل ليس مجاله إثبات صفات الله أو نفيها، لا ليس موظفا لهذا أبدا، وإنما هذا وحي وغيب يأتي من الله سبحانه وتعالى فقط، قرآن أو سنة هذا مصدر الاعتقاد. طيب ننتقل من هذا إلى العنصر السابع من خصائص العقيدة الإسلامية. خصائص العقيدة الإسلامية كثيرة، ومعنى خصائص يعني عندنا اعتقادات كثيرة وعندنا مذاهب كثيرة وطوائف كثيرة يجمعها مسمى الضلال على تفاوت في ضلالهم. ونجد أن مذهب السنة والجماعة والعقيدة الإسلامية الصحيحة متميزة بميزات. ما هي هذه الميزات؟ منها أولا سلامة المصدر. احنا قلنا ان مصدر العقيدة الإسلامية او عقيدة السنة والجماعة من الوحيين كتاب السنة، ففي حين ان المخالفين يبنون اعتقاداتهم على عقولهم الفاسدة وظنهم الكاذبة، فهذا ما يميز العقيدة السلفية الصحيحة عقيدة السنة والجماعة بسلامة المصدر. وسلامة المصدر يعني تنبني على كتاب الله وسنة رسوله وهما مصدران معصومان. نعم معصومان عن الخطأ أبدا، لا نجد في كتاب الله خطأ والعياذ بالله، كيف هذا؟ ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بينما كما ضربنا أمثلة أن العقل البشري ليس من وظيفته نعم أن يفرض يعني ما يجوز على الله وما يجب على الله وما يستحق على الله، لا ليس هذا من وظيفته. وظيفة العقل هو أن يفهم النص ويعمل به، فيكون العقل تابعا للنص، لا سيما في الأمور الغيبية لا مجال لاجتهاد العقل أبدا. صحيح الأحكام الفقهية يكون للعقل دور في فهم النص، في فهم النص، ولذلك يعني ساغ الاختلاف في الأمور الفقهية التي يعني أدلتها قابلة نعم للاجتهاد، بخلاف بعض الأمور الفقهية ما هي قابلة للاجتهاد. هل يجتهد واحد يقول والله الخمر جائزة، أو يقول يعني مثلا الربا جائز؟ ليس هذا، لأنه أصبحت قطعية. إنما بعض الأحكام الفرعية فيها مجال للاجتهاد ولا يؤدي الاختلاف فيها إلى المعاداة وإلى المنافرة، لا، لأنه النصوص يعني التي أتت بهذه الأحكام قابلة لهذا الفهم وقابلة لهذا الفهم. ولكن ليس لكل واحد أن يخالف يقول أنا مجتهد، لا، الاجتهاد له شروط ومعروفة شروطه يعني بالرجوع إليها. فإذا يعني العقيدة الإسلامية من خصائصها سلامة المصدر، ثانيا أنها تقوم على التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم المؤمن المسلم إذا سمع كلام الله وكلام رسوله يقول آمنت بالله ويسلم، ولكن المخالفين ما يسلمون، يقوم بأول الآية أو يعني يشك ويطعن في الحديث أو يأتي له بحجة يقول والله أحاديث هذه أخبار آحاد يعني ليست يعني متواترة كلها، وأخبار الآحاد يعني مجال للكذب. فلذلك جاءوا بقاعدة وقالوا إن أخبار الآحاد لا تقبل في العقيدة، فبجرة قلم يعني نفوا أو يعني أبطلوا آلاف الأحاديث أو مئات الأحاديث التي لها علاقة بالعقيدة، تثبت صفة من صفات الله أو تثبت عقيدة من العقائد، هذه يعني بجرة قلم أنكروها وقالوا إن أخبار الآحاد لا تثبت في العقائد ولا يحتج بها في العقائد. لكن أهل السنة والجماعة يسلمون. جاء الرسول وقال إن الله ينزل إلى السماء، ما قالوا والله هذا مستحيل على الله، كيف ينزل، كيف يخلو، ما يخلو، ما أدري إيه، وقاموا يتخبطون كما يتخبط الكلام، لا، قالوا نسلم أنه ينزل نزولا يليق به لا يشبه نزول المخلوقين. فهذا فيه غاية التنزيه مع غاية التسليم للوحي وللنصوص المعصومة. فإذا عقيدتها للسنة والجماعة تقوم على التسليم في حين أن المخالفين لا يسلمون للوحي. الثالث موافقتها للفطرة القويمة والعقل السليم، لأنها تنبني على يعني الوحي المعصوم وتسلم له. فلذلك الله الذي خلق العقل البشري هو الذي أنزل الوحي، فلذلك لا يتنافى العقل السليم مع النقل الصحيح كما جاء في كتاب شيخ الإسلام درء تعارض العقل والنقل، والذي يعني فيه فائدة لمن قرأه في هذا الموضوع، يعني أثبت بأنه لا يمكن أن يتعارض عقل سليم مع نص صحيح. إذا حصل تعارض فلا بد من أحد شيئين، إما أن يكون العقل خربان أو يكون النقل غير صحيح. أما نقل صحيح وعقل سليم لا يتعارضون أبدا. فهذا من ميزات وخصائص يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، أنها مبنية على التسليم، أي أن العقل يسلم فيها للنص للوحي سواء كان قرآن أو سنة. الأمر الرابع إذا كان هو الرابع اتصال سندها بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة الهدى قولا وعملا وعلما واعتقادا. فلا يوجد بحمد الله أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة ليس له أصل وسند وقدوة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين إلى اليوم، بخلاف عقائد المبتدعة التي خالفوا فيها السلف فهي محدثة ولا سند لها من كتاب أو سنة أو عن الصحابة والتابعين، وما لم يكن كذلك فهو بدعة وكل بدعة ضلالة. خامسا الوضوح والبيان، يعني لما تطالع كتب أهل السنة في صفات الله في التوحيد في البعث واضحة، لكن روح اقرأ كتاب الشفاء لابن سينا والله ما تفهم، ولا يبغى لك 70 مدرس حتى تفهم سطر واحد. فايش التعقيد هذا؟ تعقيد والله أساتذة الجامعات ما يعرفوا يفهمونه. نعم، ليش المشاكل هذه والمصائب هذه؟ خلاص الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن عرش استوى، الله سبحانه وتعالى يقول إنه هو السميع البصير، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، أمور واضحة تفهمها بمجرد يعني فهم اللغة العربية. فانظر يعني إلى الوضوح والبيان، وانظر إلى التعقيد. وإذا شئتم روحوا جربوا، أقرأوا في كتاب ابن سينا إن شئتم الشفاء، وإن شئتم التنبيهات، وإن شئتم، أو أقرأوا حتى في كتب الأشاعرة، أقرأ مثلا العضدية والأينعام والنسفية، ما تفهمها أصلا، ما تفهمها. يا الله يعني مشايخ المشايخ يفهمونها من أهل السنة يعني مثل ابن تيمية وأمثاله ومن له باع طويل يلا يفهم معناها، أما صغار طلاب ما يفهمونها أبدا، رغم أنهم عرب وأنهم ون. ليش؟ للتعقيد الذي يعني بنوا عليه هذه الكتب وهذه الاعتقادات، وهذا يدل على ضلالها وفسادها. أما عقيدة السنة واضحة مثل الشمس والحمد لله، فهذا ميزاتها. يكفينا هذا من ميزات عقيدة أهل السنة والجماعة. ننتقل بعده إلى موجز اعتقاد أهل السنة والجماعة. يعني يصعب علينا أن نأتي بحصر يعني اللي عقدتها للسنة والجماعة في مثل هذا الوقت الضيق، ولكن لما ننظر ويعني مثلا نقول ما هو عقدتها للسنة والجماعة في الله سبحانه وتعالى، وما هي عقيدتهم في الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما هي عقيدتهم في الكتب وفي الأنبياء، وما هي عقيدتهم نحو ولي الأمر، ما هو عقيدتهم نحو المسلمين، ما هو عقيدة، يعني ننظر إلى علاقتهم بكل من هذه الأشياء. فإذا جاء فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فإنهم يؤمنون بجميع ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته، بشرط من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فيؤمنون بجميع أسماء الله سواء قلنا 99 أو أكثر، أي نعم وأقل 99، واحتمال أن تكون أكثر مع خلاف منهم من يعني بنى على الحديث إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، فقال أسماء الله لا تتعدى 99، ومنهم من قال لا أسماء الله أكثر من هذا، والمراد 99 نموذج منها. أي نعم، فالمهم من هذا أنه أي اسم من أسماء الله جاء في القرآن أو السنة الصحيحة يجب الإيمان به والتسليم عند أهل السنة والجماعة. واجتهدوا في حصرها، يعني ما جاء نص في حصر الأسماء الله 99 يعني نص يعني صريح وصحيح في نفس الوقت، جاءت نصوص صريحة لكنها صحتها فيها قول، وجاءت يعني نصوص أي نعم مثلا يعني صحيحة ولكنها ما اشتملت على 99 اسما كلها. فصار عند العلماء اجتهادات، منهم من يأخذ من القرآن ويكمل من السنة حتى يوصلها 99، حتى يوصلها 99 أي نعم. ولكن يبقى الحديث مسلم به أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فمن يعني عرف هذه الأسماء وعمل بها ودعا الله سبحانه وتعالى بها هذا معنى أحصاها، فشهد الله صلى الله عليه وسلم بالجنة إن شاء الله أو وعده بالجنة. ولكن لا يمنع أن يكون هناك أسماء أخرى يدل على مثل هذا، قول صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلبي إلى آخر الحديث. فنعم. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أحسنت، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل هذا الحديث على أنه هناك أسماء لله لا نعرفها ولكن نؤمن بها، فنؤمن بها على سبيل الإجمال بكل اسم لله، وعلى سبيل التفصيل كل اسم جاء به النص في القرآن والسنة يجب الإيمان به، فنؤمن بأن الله رحمن رحيم الملك القدوس السلام كما جاء في آخر سورة الحشر. وجاءت أحاديث صحيحة بذكر بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، فكل ما ورد به النص الصحيح نؤمن به، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. بالنسبة للرسل عليهم الصلاة والسلام، عقيدتهم أن كل رسول جاء ذكره في القرآن أو في السنة الصحيحة يجب الإيمان به على سبيل التفصيل، كما جاء ذكر موسى وعيسى ونوح وهود وصالح، فهؤلاء نؤمن بهم على التفصيل. وأيضا نؤمن بكل رسول أرسله الله ولم يذكره الله لنا، منهم من قصصنا عليكم ومنهم من لم نقصص عليكم. نعم، فهذا فيما يتعلق بالرسل. كذلك الإيمان بالملائكة، نؤمن بالملائكة، نؤمن باليوم الآخر، هذا كله داخل في معتقد أهل السنة والجماعة. وكذلك من اعتقادات أهل السنة والجماعة المهمة التي هي موضوع الساعة اليوم، ما هي علاقة أهل السنة والجماعة بالحاكم المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لم يتبرأ من الإسلام ولم يرتكب أمرا يخرجه من الإسلام خروجا كليا، يقول أهل السنة والجماعة بأن مثل هذا الحاكم المسلم يجب طاعته وأن تجتمع الكلمة عليه، ولو كان ليس معصوما، ولو كان عنده أخطاء، ولو كان عنده ظلم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ما هو الهدف؟ الهدف من هذا أولا اتباعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر، نعم، بطاعة ولي الأمر، وجاء في القرآن وأطيعوا الله ورسوله والأمر منكم، وقال صلى الله عليه وسلم أطيعوا وإن ضرب ضرك وأخذ مالك، أي نعم، وغير ذلك من الأحاديث، من أطاع الأمر فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمر فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله. فالحكمة من هذا أيها الأخوة ظهرت الآن جدا ووضحت، أي نعم، وهي اجتماع كلمة المسلمين وحقن دماء المسلمين، وحتى يعني نرتكب أخف الضررين ونصبر على أقل الشرين خوفا من أكبر الشرين ومن أكبر الضررين، لأن الخروج على الحاكم المسلم فيه خطر عظيم، فيه فزع، فيه خوف، فيه سفك دماء، فيه عدم استقرار، فيه طمع للكفار في المسلمين، إلى غير ذلك من الأمور الخطيرة التي تترتب على فعل الخوارج الذين أول من سنوا الخروج على الحاكم المسلم. أي نعم، وقلنا يعني لا يشترط أن يكون معصوما أو يكون مثل عمر بن الخطاب ولا عمر بن عبد العزيز، إذا أردنا أن يكون ولاتنا مثل أبو بكر الصديق وعمر فيجب أن نكون نحن مثل علي ونعم ومثل طلحة والزبير وسعد وسعيد. أي نعم، ولكن ما دام احنا على هذا الوضع فحكامنا منا كما تكون يولى عليكم، نريد يعني ملائكة يحكمنا ونحن متلبسين بالمعاصي والآثام؟ هذا مستحيل. كما تكون يولى عليكم، ليس معنى هذا يعني انه كما يقال ليس بالإمكان أبدع ما كان، لا، هذا مقتضى أمر الله ورسوله. يا أخي لابد أن تسلم، لابد أن تسلم مجرد الأمر من الله ورسوله، أضف إلى هذا ما يقتضيه الواقع وما يقتضيه العقل، ومنذ مدة والعقلاء ينادون بهذا ولكن ما حد يسمع، نادوا بهذا من أكثر من 20 سنة وحذروا من الخروج وحذروا من يعني بذور الخروج، كانت هناك بذور أي نعم نمت حتى آست ثمارها المرة الآن. أي نعم، هناك أحزاب تتبنى الخروج وتدعو إليه وتشجع عليه الشباب، أي نعم، وكم حذر العقلاء منهم ولكن ما حد سمع الكلامات، فالآن ظهرت النتيجة المرة، ولكن الآن إن شاء الله في مجال للشباب للرجوع إلى الحق، إن كانوا يريدون وجه الله، يريدون الآخرة، يريدون سلامة أمتهم، يريدون أن يبعدوا أسباب تسلط الكفار عليهم، عليهم أن يعني يعودوا إلى رشدهم وأن يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله التي تحث على الطاعة وتنهى عن الخروج. أي نعم، والخروج يترتب عليه أشياء يعني خطيرة، يعني الإنسان كما جاء في الحديث لا يزال في فسحة من دينه ما لم يرق دما. فإذا أراق دما من مسلم من مؤمن فأصبح دينه في خطر والعياذ بالله. ويقاس على هذا أيضا بأمر الله وأمر رسوله، الكافر المستأمن لا يجوز يعني الغدر به ولا قتله، نعم ما يجوز هذا لأنه جاء مستأمنا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المعاهد وهو كافر، وقال يعني من قتل معاهدا أو نحو ذلك أي نعم لم يرح رائحة الجنة وهو كافر ليس مؤمن. فلا أخواننا المسألة يعني بالتسليم للنصوص، ما هو يعني باتباع العقل الفاسد واتباع الأهواء واتباع أمراض القلب والعياذ بالله. الواحد في نفسه حسد وفي نفسه غل وحقد يلبسه بالإيمان وبالإسلام وبالغير على الإسلام، وفعلوا 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 وجاءوا بالكفار. يا أخي جاء الكفار لخدمتك، ويعني هذا البترول الذي نفع الله به وهذه المنتجات والمصنوعات التي نحن في عز وفي نعم وفي يعني رفاهية، ما جاءوا إلا للضرورة، ما جاءوا يعلمون الدين، جاءوا يخدموننا يحضرون لنا يعني عن هذه المعادن أو مثلا يصنعوا لنا أشياء ضرورية، فهم جاءوا باستئمان ومستأمنين. أين عن مستأمنين؟ فلا يجوز الغدر بهم ولا قتلهم ولا قتلهم، وهذا داخل في حق أهل السنة والجماعة. وهؤلاء التكفيريون التفجيريون الإسلام بريء منهم والعلماء براء منهم قديما وحديثا، من الخوارج من أولهم ذاك الرجل الذي جاء له سلم وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالظلم والحيف والعياذ بالله، وهو مدعي نفسه انه ما في احسن منه، حال ادراسه نعم وحالته حاله وغائر العينين وناتئ الجبهه والعياذ بالله. هذه خلقه الله، لكن سبحان الله اجتمع فيه سوء الخلقه وسوء الخلق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اعدل، فخالد وكذا خلينا اقتل يا رسول الله، كيف يقول لك هذا الكلام؟ قال دعه نعم، فانه يخرج من ضئضئ هذا قوم نعم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين يعني يخرجون ولا يعودون، كما يمرق السهم من الرمية، إذا خرج السهم من القوس هل يرجع؟ ما يرجع، خلاص راح. الرصاصة إذا خرجت من البندقية هل ترجع؟ ما تعود. فمعنى كلامي أنهم يخرجون ولا يعودون الإسلام، وليس معنى هذا أننا نكفرهم، لكن معنى هذا التحذير من أفعالهم، وربما يحتمل أنهم كفار والعياذ بالله أحيانا إذا يعني اجتمع فيهم ما يكفرون. فيا إخواننا نعم الصلاة نعم طيب
اللهم رب العالمين دعوة الله والصلاة والقائمة آتا محمد وبعث الله المقام لا إله إلا الله. نكمل موجز يعني عقائد أهل السنة والجماعة، وكما قلنا إن تفصيلها يحتاج إلى أوقات وأوقات، وأشرنا إلى بعضها، ودائما يركز من يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة على بعض الصفات التي وقع فيها الخلاف بين الفرق التي خالف فيها أهل السنة والجماعة. فمثلا يشيرون إلى صفة الكلام، ويؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقة، كلاما يليق بجلاله، وأنه يتكلم متى شاء وكيف شاء، كلاما يليق بجلاله، يعني لا يشبه كلام المخلوقين، لا يشبه كلام المخلوقين. فهذه صفة الكلام يعني مهمة جدا، لأنه يعني أنكرها المعتزلة والخوارج والأشاعرة، يعني في الظاهر يثبتونها وفي الحقيقة ينكرونها، لأنهم يعني ربطوها بأشياء مستحيلة، فجعلوا يعني كلام الله معنى واحد، هذا مستحيل، كيف معنى واحد؟ كيف القرآن الذي فيه آلاف المعاني يصبح معنى واحد؟ فضلا عن التوراة والإنجيل، فضلا عن الكلام الآخر الذي تكلم الله به من الأزل ولا يزال يتكلم وفي الآخرة يتكلم، أي نعم كل هذا معنى واحد، هذا مستحيل. فيركزون على يعني مسألة صفة الكلام، وأنها
يعني من خصائص أهل السنة والجماعة إثبات صفة الكلام إثباتا حقيقيا لله مع التنزيه عن مشابهة المخلوقين في كلامهم. أي نعم، فهذا من أساسيات مذهب أهل السنة والجماعة. أيضا يركزون على مسألة الاستواء والعلو لأنه كثر نفيها. ما يؤمن بصفة الاستواء إلا أهل السنة والجماعة أتباع السلف، والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم وغيرهم كلهم ينفون صفة الاستواء والعلو لله سبحانه وتعالى. فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله. أين الله؟ الله فوق عرشه سبحانه وتعالى، الله ليس معنا بذاته في الأرض. الله سبحانه وتعالى فوق السماوات وفوق العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى؟ بمعنى على وارتفع واستقر وصعد، هذه كلها أربعة ألفاظ يعني معروفة عن السلف، بمعنى على وارتفع واستقر وصعد، علوا يليق بجلاله، ارتفاعا يليق بجلاله، صعودا يليق بجلاله، استواء يليق بجلاله. أي نعم، فهذا كله داخل في مذهب أهل السنة والجماعة، وهاتان الصفتان من أبرز الصفات التي يعني يركز عليها المؤلفون في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة الذين هم عقيدة السلف، نسميها عقيدة السلف، عقيدة أهل الحديث، عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه كلها مسميات يعني صحيحة وثابتة، فهي كلها يعني معتقد أهل الحديث. السلف هم أهل الحديث، أين الفرقة الناجية هم أهل الحديث، الطائفة المنصورة هم أهل الحديث. وما معنى أهل الحديث؟ يعني ما هم أهل القرآن؟ إذا قلنا أهل الحديث يعني فهم أهل القرآن، باب أولى، من باب أولى هم أهل القرآن والحديث. ولكن لماذا سمى أهل الحديث؟ لأن أكثر الطوائف لا يعملون بالحديث في صفات الله سبحانه وتعالى. أي نعم، فلا يعمل بها إلا أهل الحديث الذين هم أهل السنة والجماعة الذين هم أتباع السلف. وإذا قلنا السلف، فالسلف المقصود في الأساس الصحابة والتابعين وسلف القوم الذين مضوا، فهؤلاء هم السلف، ونحن إن شاء الله ننتسب إليهم. نحن لسنا سلف مثلا من الصحابة، لا، نحن ننتسب إليهم، فمذهبنا سلفي، يعني أن مذهبنا هو مذهب الصحابة، سلفنا الصحابة والتابعون لهم بإحسان من التابعين الذين كانوا أدركوا الصحابة، هؤلاء هم سلفنا. ليش؟ لأن هذا وقت الذي انعقد فيه الإجماع بين الصحابة ومن تبعهم من التابعين على صفات الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك لا ينقض من خالف، لا ينقض الإجماع، لأن حصل الإجماع خلاص، جاء الجعد، جاء الجام، جاء بشير المريسي، جاء فلان زعطان، كل هؤلاء لا يؤثرون في الإجماع. فإذا نحن سلفيون انتسابا إلى سلفنا الصالح. وإذا قلنا السلف الصالح هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين في القرون الثلاثة المفضلة، بشرط أن يكونوا على الكتاب والسنة. فلو وجد مبتدع في القرن الثاني كالجهم أو الجعد فهذا ليس من السلف لأنه مبتدع، بشرط أن يكون موجود في هذه القرون وهو ليس مبتدعا بل متبعا. فنحن سلفيون نسبة إلى السلف الصالح رضوان الله عليه. ولا أستطيع أن أذكر يعني جميع يعني مثلا خصائص أو مثلا جميع معتقدات أهل السنة والجماعة، ولكن هذه إشارة، وارجعوا إلى كتب السلف تجدون يعني يسردون عقيدة أهل السنة في صفحتين في ثلاث في أربع في خمس، يذكرون حتى يدخلون فيها المسعى الخفين، مع أنه عمل شيء عملي وداخل في الطهارة، لكن ليش أصبح من مسائل الاعتقاد لكثرة المخالفين في هذه المسألة من الخوارج وغيرهم؟ فقد أنكروا يعني مشروعية مسعى الخفين، وأنكروا أن يكون مطهرا، أي نعم، ويصح به الوضوء، فانتقلت هذه المسألة من فقهية إلى عقدية لكثرة لما خالف فيها من الخوارج وغيرهم وأتباعهم. إلى يومنا هذا هناك من يخالف في هذه المسألة كالرافضة، لا يؤمنون بهذا، حتى أهل السنة الآن يجهلون القضية هذه، لا يرون المسعى على الجوربين ولا يرون المسعى على الخفين، لأن الخفين الآن يعني قل من يلبسها، أي نعم، لكن الآن حل محلها الجوربان، إذا توفرت لهم الشروط يجوز المسح عليها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام مسافر. فهذه مسألة وأمثالها انتقلت من الفقه إلى العقيدة. لماذا أصبحت من العقيدة؟ لأن هناك من جعلها مسألة عقدية من المخالفين فأنكرها، فأصبحت من سيما أهل السنة والجماعة إثباتها، ومن سيما المبتدعة نفيها وإنكارها. أختم بالمسألة الأخيرة، وهي أن نذكر يعني أهمية التأليف في العقيدة والاهتمام بها، وأن الأئمة رحمة الله عليهم ورضوانهم المتقدمين في القرن الثاني والثالث والرابع من يوم بدأ التأليف اهتموا بالتأليف في إثبات العقيدة والرد على المخالفين. وقد ذكرت يعني في كتابي الحجة في المقدمة يعني حوالي صفحتين عن السلف الذين ألفوا ودافعوا ونافحوا عن العقيدة، فالدفاع عن العقيدة والرد عن المبتدع هذا داخل في معتقد أهل السنة والجماعة، بخلاف الآن من ينكر هذا يقول لك هذا يفرق المسلمين وهذا يشتت المسلمين ونحن الآن في مواجهة اليهود والنصارى، كيف ما عندنا وقت حتى نرد على المخالفين من المسلمين من أهل القبلة؟ هذا ما ينبغي، هذا تفريق، هذا يا جهال، هؤلاء مغرضين، هؤلاء يعني بعيدين عن منهج أهل السنة والجماعة. انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو الحمد لله الآن موضع ثقة الشباب كلهم، ماذا كان يعني دوره في العلم وماذا كان حياته؟ كلها دفاع عن العقيدة، يرد على الصوفية ويرد على الأشعرية ويرد على المعتزلة ويرد على المبتدعة ويرد على المبتدعة أكثر شيء. كان الحكام عنده ما واجههم كثير يعني، كان ينصحهم بالتي هي أحسن ويستفيد منهم ويقاتل معهم ويستعين بهم في القتال ضد التتار. ما وجدنا المؤلفات في الخروج على الحكام ومحاربتهم وحصر ضلالاتهم وحصر فسقهم وحصر ظلمهم، ما اجتهد. اجتهد، تعالوا شوفوا كتب الحموية في الرد على من؟ على الأشاعرة. التدمرية في الرد على من؟ على الأشاعرة والمعتزلة. أي نعم، أكثر كتبه وردوده كلها في الرد على الأشاعرة والمعتزلة والصوفية. وهو من هو في مقاما عند المسلمين وعند العلماء وعند طلاب العلم، فيأتي جاهل من أهل الأحزاب هذا يقول لك يا شيخ فرقتم المسلمين، أنتم مفرقون أنتم. طيب نحن نقتدي بأئمتنا. فإليكم الآن، أولا من هم أبرز العلماء الذين دافعوا عن العقيدة وما هي مصنفاتهم؟ الإمام عبد الله بن مبارك الذي توفي سنة 181، هذا ممن دافع عن السنة وعن العقيدة، ولو في ذلك قصائد وله مأثورات، وإن كان لا نجد له كتاب يعني معين، ولكن نقل عنه أشياء كثيرة. قال عبد الله مبارك، قال عبد الله مبارك، قال عبد الله مبارك، قال عبد الله مبارك، أشياء يمكن لو تريد تجمعها يعني مئات الصفحات. فهذا يدل على أن له جهود في الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وأيضا ابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي المتوفى سنة 225 هجري يعني في القرن الثالث، ألف في ذلك كتاب السنة وكتاب الإيمان. وكذلك أبو عبد الله نعيم بن حماد المروزي ويحيى بن بكير ويحيى بن سعيد بن فروخ التميمي القطان البصري، كل هؤلاء نقل عنهم دفاع عن عقيدة أهل السنة. ولم نذكر لهم هنا مؤلفات لأنه ما عرفنا لهم مؤلفات، لكن نقل عنهم في الكتب السلف كثير من أقوالهم في الدفاع عن كلام الله، في الدفاع عن علو الله، في الدفاع ضد المبتدعة والرد عليهم والتحذير منهم، كل هذا موجود عنهم رضوان الله عليهم. وعبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي شيخ البخاري المتوفى سنة 229 الذي ألف كتاب الرد على الجهمية، شيخ البخاري اسمه ايه؟ عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي. والإمام أبو محمد إسحاق ابن راهوية معروف هذا، والإمام العظيم أحمد بن حنبل وكفى به الذي امتحن في فتنة القول بخلق القرآن وسجن وضرب من قبل المعتزلة وأتباعهم فثبت في المحنة وصبر حتى نصره الله عليهم، وقد ألف كتاب الرد على الجهمية والزنادقة، فضلا عما روى من آلاف الأحاديث في إثبات السنة والرد عن المبتدعة. وصنف الإمام أبو عبد الله محمد إسماعيل البخاري كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية، أيضا كتابين له. أو كتاب واحد معناه سماه خلق أفعال العباد ورد على الجهمية، وألف أضف هذا إلى الأحاديث التي أثبتها لنا في البخاري أي نعم، وأصبحت مستادنا وحجتنا في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى والرد على المبتدع والرد على الخوارج والرد على الرافضة. وألف أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الأثرم صاحب أحمد المتوفى سنة 173 كتاب السنة الأثرم هذا، وصنف أبو علي حمد بن إسحاق في الميد الإمام أحمد ومن أقاربه المتوفى سنة 173 كتاب السنة، ومعنى السنة الاعتقاد، ليس المقصود سرد الأحاديث وإنما الاعتقاد. وكتب أبو داود سليمان الأشعث الثاني صاحب السنة، صاحب السنة في الأحاديث، له كتاب السنة في العقيدة أيضا، له كتاب السنة في العقيدة، وهو متوفى سنة 275 هجرية. وصنف أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبيل الشيباني البصري كتاب السنة، له ابن أبي عاصم. وصنف عثمان بن سعيد الدارمي كتاب الرد على الجهمية وكتاب الرد على بثل المريسي، وأبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل عبد الله بن أحمد المتوفى سنة كم؟ 290 هجرية آخر القرن الثالث، صنف كتاب السنة مشهور عنه رواه عن أبيه أحمد. وصنف أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي المتوفى سنة 290 كتاب السنة، وألف لأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الأزد الطحاوي، الطحاوية المعروفة المتوفى سنة 321 بداية القرن الرابع، ألف كتاب العقيدة الطحاوية. وألف أيضا أبو عبد الله محمد بن يحيى بن منده العبدي المتوفى سنة 301 كتاب التوحيد، كتاب التوحيد بن منده ثلاثة مجلدات يعني محقق. وتكلم في ذلك أبو العباس بن سريج المتوفى سنة 360 هجرية. وصنف أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال مرتب آثار الإمام أحمد والمتوفى سنة 311، الخلال مشهور من تلاميذ أحمد ورتب آثاره يعني رواياته وكتبه، ألف كتاب السنة أيضا الخلال. وألف أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة 311 كتاب التوحيد، كتاب التوحيد لابن خزيمة مشهور يعني محقق. وكتب أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني العسال المتوفى سنة 349 كتاب السنة، وألف أيضا أبو القاسم سليم بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، الطبراني صاحب المعاجم، ألف كتاب السنة وهو متوفى سنة 68 هجرية في آخر القرن الرابع. وكذلك أيضا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان صاحب الصحيح، فإنه ألف كتاب السنة وهو متوفى سنة 366. وألف عبيد الله بن بطة العكبري كتاب الإبانة، ابن بطة مشهور يعني وكتابه الإبانة الصغير والكبير. وصنف أبو القاسم بن عبد الله بن حسن الرازي اللالكائي كتاب السنن، كذلك كتاب الحجة للأصبهاني وغيرها وغيرها. فهذه كلها يعني تجمع صفات الله وتذكر الأحاديث والآيات الواردة فيها وترد على المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة، أي نعم، هذا يدل على اهتمام سلفنا. أيضا علماءنا الذين يعني عاصرناهم شيخ الباز وابن عثيمين أي نعم ومحمد عبد الوهاب السادق لنا بحوالي يعني قرن ونصف أو كذا، كل هؤلاء اهتموا بالعقيدة والتوحيد والصفات وألفوا فيها، والشيخ ابن عثيمين له محاضرات والشيخ ابن باز له محاضرات وكتب مؤلفة في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. فهم قدوتنا السابقون واللاحقون من أهل السنة والجماعة، نقتدي بهم في الاهتمام بالعقيدة والذب عنها والدفاع عنها، والحاجة ماسة إلى هذا، لأن كثير من المسلمين يجهلون عقيدة أهل السنة والجماعة ولا يعرفون حقيقتها، فيجب علينا وينبغي علينا الاجتهاد في نشرها ويعني نشر الكتب التي ألفها سلفنا وتحقيقها وإخراجها لنا، وقد الحمد لله حققت وأخرجت، ولكن الناس معرضون عنها، كثير الناس معرضون عنها ومشتغلون بغيرها، فينبغي أن نحييها وأن نتدارسها وأن ندرسها وأن نفهمها حتى نتضلع في عقيدة السنة والجماعة ولا يعني يدخلنا الشك والريب. أي نعم، عندما نقرأ كتب الأشاعرة أو الصوفية أو الفلاسفة أو نحو ذلك، كل هؤلاء مخالفون لمذهب أهل السنة والجماعة. وبالمناسبة فالأشاعرة وإن كانوا أقرب إلى أهل السنة ولكنهم في باب الصفات وفي بعض الاعتقادات مخالفون لعقيدة أهل السنة والجماعة، فليسوا من أهل السنة على الإطلاق، وليسوا مخالفين أهل السنة على الإطلاق، بل أكثر مخالفتهم في صفات الله سبحانه وتعالى وفي بعض الأمور الاعتقادية، وإن كان منهم العلماء الفطاحل ومنهم من نحترم ونقدرهم، ولكن لا نطيعهم في مخالفاتهم. فابن حجر والنووي وهؤلاء قد ينسبون للأشعرية، لكن لهم فضل في علم الحديث في الفقه نستفيد منهم. ولا يزعم زاعم أن أهل السنة يعني أو أن أتباع أهل الحديث يعني يحذرون من هؤلاء ويرون حرق كتبهم، كما يفتري من يفتري أن بعض العلماء ينادون بحرق كتاب فتح الباري. هذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا كتاب فتح الباري كتاب ديوان السنة وديوان العلم، فيستفاد من كتبهم. ولكن هناك الحمد لله كتب نبهت على أخطاء مثلا ابن حجر في الفتح، يعني صدر كتاب أخير للشبل قد بدأه الشيخ بن باز رحمة الله عليه، تعرفون أنه في فتح الباري علق على 3 مجلدات فيما يتعلق بمخالفات ابن حجر في الصفات، رد عليه بأسلوب العلماء، ولكن الشيخ انشغل، فجاء جزاه الله خير الشبل دكتور الشبل أين في حياة الشيخ وأكمله وقرأه يقول على الشيخ أين، وأقره الشيخ، وبعد ذلك طبعه مؤخرا يمكن له سنة أو نحو ذلك، كتاب الشبل في ذكر مخالفات ابن حجر فتح الباري في العقيدة. فيا إخوان هذا ما تيسر في مقدمات العقيدة. وأما إذا سئلنا عن كتب العقيدة أين ما هي وكيف نقرأها، فأقول لكم ارجعوا إلى أي كتاب من كتب العقيدة المحققة أو نحوها، فدائما يذكر مراجعه، يذكر مراجعه، يعني يذكر مصدر كتاب كذا، كتاب السنة لأحمد، كتاب السنة الخلال، كتاب صحيح البخاري صحيح مسلم، أي نعم، فارجعوا إلى هذه الكتب المسطرة في أواخر هذه الكتب في العقيدة، تعرفون ما هي كتب أهل السنة والجماعة وما هي كتب السلف، وتهتموا بها إن شاء الله وتستفيدوا منها وتقتنوها. فقنا الله وإياكم لطاعته، وجعلنا من أهل العقيدة الذابين عنها المدافعين عنها، وجعلنا أهل السنة في محيانا وفي مماتنا، وجمع كلمة المسلمين، وقمع أهل الضلال والانحراف، وقمع أهل التكفير وأهل التفجير، وجعل كلمة المسلمين واحدة، وهدانا جميعا، وهدى حكامنا إلى الخير والحق، ووفقنا جميعا إلى الصواب، فليس أحد منا معصوم، ولكن نسأل الله التوفيق والسلامة من كل شر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين.
نبه لإخوانكم إلى أن الأسئلة بإذن الله عز وجل سوف تقرأ على الشيخ بعد صلاة العشاء.
أحسن الله إلى فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن ربيع المدخلي أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، أحسن الله إليه وكتب له الأجر وضاعف له المثوبة على هذه المحاضرة القيمة التي هي مقدمات في علم العقيدة، ونستأذنه في قراءة بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعتبر أخا هكذا يعتبر أخا لي، أم لا بد من أن يكون معتقده سليم ولا يدخله الشرك، مثل من يشتم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام مثلا، فهل يعتبرون إخوانا لأهل السنة لأنهم يعترفون بوجود الله وبالنبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، وبعد، قبل الجواب عن هذا السؤال أحب أن أنبه إلى مسألة، وهي أن كثيرا من المنتسبين إلى الأحزاب عندهم تهاون في مسألة العقيدة، وعندهم تسامح مع المخالفين في العقيدة، في نفس الوقت عندهم تشدد كبير زائد عن الحد في من يقع في معصية، فتناقض. إرجاء مع أهل البدع وخروج مع أو يعني تشبه بالخوارج، أي نعم مع أهل المعاصي. وهذا يعني بعكس ما كان عليه أصحاب رسول الله وما كان عليه أئمة الإسلام الذين عرفوا الإسلام حق المعرفة، فكانوا يعني ليسوا بهذه الدرجة، كانوا شديدين جدا على المبتدعة ويحذرون منهم. المبتدعة طبعا البدع ليست على درجة واحدة، هناك بدع كفرية تخرج من الإسلام أيها الأخوة، وهناك بدع لا تخرج من الإسلام ولكنها تدخل في الضلال، ضلالا يعني جزئيا، وهناك بدع ليست ضلالة وليست كفرية بل هي أقل من ذلك، بل هي أقل من ذلك. فعندنا ميزان، نعامل كل صنف من المبتدعة بما يعني يصلح معهم. فمثلا يأتيك ناس ينتسب الإسلام ويشهد أن محمد رسول الله ويصلي القبلة، ولكنه يعني ينسف الإسلام بأمور، مثلا يأتي يقول الصحابة هؤلاء كلهم كفروا بما فيهم يعني كل رواة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة وعائشة وحفصة وأبو بكر وعمر، كل هؤلاء كفار عندهم. فهل هذه بدعة بسيطة؟ هل هذا خطأ بسيط؟ هل هذا لأنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يصبح أخونا؟ لا، لأن هذا نسف الإسلام بهذه القاعدة وهي تفسير الصحابة الذين أثنى الله عليهم ورضي عنهم. فمثل هذا لا يؤاخى في الله، هذا يجب بغضه، يجب الحذر منه، يجب أن نكون يعني نعاديه في هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. يعني ليست بدعة بسيطة، ليست بدعة بسيطة، هذه بدعة كفرية والعياذ بالله. وأيضا يضم إلى هذا أشياء أخرى في مجموعها تؤدي إلى كفره كفرا بواحا، ولا نتجنى على مثل هؤلاء. فهذه كتبهم، ما نتجنى عليها، هذه كتب معتمدة لا يستطيعون أن ينكروها، فيها كفريات يعني كفر يعني لا تأويل له أبدا. أي نعم، يعني يكفرون الصحابة، يتهمون حتى الرسالة، يتهمون حتى منهم من يقول الرسالة أخطأ فيها جبريل، كانت لي علي وراحت غلاة الرافضة نسأل الله العفو والعافية. أي نعم، فهلا نحن براء منهم، لا نقول إنهم أخوان ولو شهدوا أن محمد رسول الله، لأنهم نقضوها. إذا قلت أشهد أن لا إله إلا رسول الله تعمل بها موجبها ما هو تنقضها، فإذا نقضتها، المنافقين كانوا يشهدون لا إله إلا رسول الله ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون، ولكن الله قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فيا أخواننا العقيدة، العقيدة الله الله نؤاخي عليها ونعادي فيها ونعادي فيها، ولكن نكون معتدلين ونصنف الخلاف لعقيدة السنة والجماعة المخالفين. فمنه خلاف يخرج من الإسلام، منه خلاف لا يخرج من الإسلام، منه بدعة غليظة، منه بدعة خفيفة. أي نعم، يعني لو واحد سوى مولد نقول هذا مثل من يعني كفر الصحابة، صاحب الذي يحيي المولد هذا بدعة ضلالة، لكن ما يعني في البدعة الغليظة، ليست كتكبير الصحابة، ليست كسجود للصنام، يعني كل شيء يقدر بقدره والاعتدال في الأمور. ثم بعد ذلك تتعامل مع المبتدئ بالحكمة وبما فيه مصلحة له وللإسلام، هل تهجروا ما تهجروا هذا حسب المصلحة، وهذه يقدرها العلماء، يقدرها العلماء الراسخون، هل يهجر فلان ما يهجر، هذا نستفيد من علمائنا في مثل هذه القضايا التي يفهمها العلماء. ما نروح يعني كطلاب علم صغار نخترع عشان عندنا نبدع من شئنا نهجر من شئنا، لا، لابد أن نأوي إلى علمائنا ونستفيد منهم ونتقيد بكلامهم ونقصد العلماء، تعرفون الذين نقصدهم، نقصد يعني كبار العلماء الفاهمين للعقيدة المتبعين المتمسكين بها، لا نقصد كل من سمى نفسه عالم ولا داعية أنه يكون قدوتنا وأنه نأخذ فتواه يعني مسلمة، لا، هناك أهل الفتوى وهناك مراجع الفتوى هم الذين يرجع إليهم، والله الموفق. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من النساء، تقول السائلة: درسنا في مادة العقيدة في سجود يوسف عليه السلام لأبويه، حيث أنكر المدرس هذا السجود وقال إنه لم يسجد، أيعقل أن يسجد رسول الله صلى الله أن يسجد رسول أرسله الله لأحد من البشر، وإنما يكون السجود لله؟ وعندما أردنا أن نناقشه في ذلك هددنا بنقص الدرجات، علما أنه أشعري العقيدة.
هذا ما هو أشعري فقط، هذا لو كان أشعري كان أرحم، هذا جاهل. طب أين هو من سجود الملائكة لآدم؟ هل ينكره أيضا؟ أي نعم. وأيضا كيف ينكر وخر له سجدة؟ أي نعم، هذا آية نص من القرآن، كيف ينكره؟ لكن السؤال هل هذا سجود عبادة ولا سجود تحية؟ وهل هو جائز بشرعنا ولا غير جائز؟ هذا يا أخوان سجود تحية وتكريم، وكان جائزا في شرع من قبلنا وليس جائزا في شرعنا، لأن رسلناها عن السجود لغير الله. أي نعم. وقال: لو كنت آمرا أحد أن أسجد لأحد، يعني استرخصوا منه. قالوا: إن العجم يعني يسجدون لملوكهم وخيرهم، فنريد أن نحييه نسجد. فقال: لو كنت آمرا أحد أن أسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن لا يكون سجود إلا أو معنى كلامه صلى الله عليه وسلم. فيا أخوان يعني هذا أراد أن يفر من مسألة فوقع في استغفر الله أشياء تؤدي به إلى الضلال أو الكفر. كيف ينكر الله يقول وخر له سجدا ويقول لا ما سجدوا، والملائكة سجدوا لآدم ما عبدوا، لكنها تحية وكانت جائزة في شرع من قبلنا ولكن رسول نهانا عنها، فما دام نص الرسول عنها فلا تجوز لنا، ولكن كانت جائزة في شرع من قبلنا لا ننكر ذلك ونص عليها القرآن، ولكن ليس المقصود بالعبادة وإنما تحية وإكرام. ولما كانت ذريعة للعبادة فجاء شرعنا الكامل وديننا الكامل، لأن ديننا دين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو أكمل الأديان وهو يعني أعمقها في توحيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك منع عنه صلى الله عليه وسلم من السجود، لكن لا ينكر أن إخوة يوسف سجدوا له. نعم.
أحسن الله إليكم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل بدعة ضلالة. وبعض أهل البدع يقول أن البدع قسمان: حسنة وسيئة، فكيف نرد عليهم جزاكم الله خيرا؟
إن كان من الناحية اللغوية يجوز أن نقول يعني في بدعة حسنة وبدعة سيئة، يعني الشيء المبتدع هو الشيء الجديد الذي لا مثال له. أي نعم. فمن الناحية اللغوية نقول أن في بدعة حسنة وبدعة سيئة، لكن من الناحية الشرعية ليس هناك تقسيم للبدعة إلى حسنة وسيئة. من الناحية الشرعية ما هي البدعة؟ هي الشيء الذي يحدث بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى على غير مثال سابق أو دليل عليه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا بدعة سيئة مهما كانت، صلاة أو صياما أو ذكرا ما جاء عليه النص من الرسول صلى الله عليه وسلم ويقصد بالتقرب إلى الله فهو بدعة سيئة. وتتفاوت كما قلنا البدع في يعني قوتها وضعفها وغلظها وخفتها، ولكنها كل البدع في الدين محدثة سيئة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ما قال كل في هناك بدعة طيبة وفي بدعة ضلالة، لا، قال كل بدعة ضلالة. فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم والعقل يؤيده. أي شيء يراد به التقرب إلى الله لا بد أن يكون عليه نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني شوف عندك المعاملة الأصل فيها الإباحة، المعاملات الأصل فيها الإباحة إلا ما ورد الدليل بمنعه وتحريمه، في البيع مثلا أصله مباح إلا الربا أو النجش أو الغرر أو ما جاء النهي عنه، فيعني يستثنى بالدليل والأصل الإباحة. والعبادات الأصل فيها المنع، الأصل في العبادات المنع إلا ما جاء به الدليل، فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. فكل بدعة يا أخوان ضلالة، ولا نلتفت لمن يقسمها إلى بدعة حسنة إلا من ناحية يعني الناحية اللغوية، يعني مثلا عندك عمر لما يعني أمر بصلاة التراويح جماعة قال من قال: نعمة البدعة، لا يقصد أنها بدعة شرعية وإنما بدعة لغوية، لأنه ما كان معهود هذا أن يصلى التراويح جماعة. ما دليل عمر؟ دليل عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ليلتين أو ثلاثا وخاف أن تفرض، فلا تستطيع الأمة أن تقوم بفرضها إذا وجبت وفرضت، فإذا رحمة بالأمة امتنع، وإلا كان يحب أن يصليها جماعة فصلها وحده صلى الله عليه وسلم، كان يصليها وحده. يا عمر خلاص انقطع الوحي، ما في يعني مجال للخوف من أنها تفرض. فأحياها رضي الله عنه وأمر، بدل ما كانوا يصلون متفرقين في المسجد جمعهم على أبي بن كعب وزيد بن ثابت ونحو ذلك، وقال من قال نعمة البدعة، يعني لا يصلنا بدعة شرعية أحدثت وفعل، لا، لها دليل سابق من الرسول الله أنه فعلها، وبين السبب في انقطاعه عنها وهو خوف أن تفرض. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: اتباع بعض الناس هداهم الله للفرق والجماعات التي هي غير متبعة للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، هل يعتبر هذا الاتباع مخالفة للعقيدة أو مخالفة للعقيدة؟
من أراد أن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة لا بد أن ينتسب إليهم 100%، يعني عقيدة ومنهجا وعبادة وموالاة ومحبة، هذا يكون من أهل السنة أو من السلف أو من أتباع السلف. أما يشكل يبغى عقيدة السلف وحركة الحزب الفلاني، حركة الأخوان المسلمين، ولا حركة التبليغ، ولا، فهذا لم يكن يعني أهل السنة والجماعة 100%، لا، يعني قد يكون 0% إذا خربط عليه. فلا بد من اتباع أهل السنة والجماعة منهجا وعبادة وعقيدة في كل شيء، لا يخرج عنه قيد أرملة والعصمة لمن عصمه الله، إذا خرج يعود ويتوب ويستغفر إذا أخطأ. أما أن يتعمد مخالفتهم في شيء ثم يقول أنا معهم، لا، هذا لا يكون. فالذي يتبع التبليغ تبليغ، الذي يتبع الأخوان إخواني، ليس من أهل السنة والجماعة تماما، ليس سلفيا 100%. والله سبحانه وتعالى يقول: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما نخرجهم من الإسلام ولا نخرجهم من الدين، لكن نقول عندهم أخطاء وعندهم يعني ضلالات أحيانا وعندهم مخالفات يخشى عليهم في دينهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال تابع للذي قبله، يقول: هل صحة الاعتقاد توجب صحة المنهج؟
صحة الاعتقاد يدخل فيها صحة المنهج، ولا يعني يتجزأان، فالمنهج والاعتقاد شيء واحد، منهج السلف عقيدة السلف لا يتجزأ، شيء واحد، نؤكد على هذا. أما اللي يشكل يقول نأخذ عقيدة السلف ونأخذ حركة الإخوان، أنا مرة في شبابي سألت الشيخ البنا الله يمد في عمره، قلت: ليش ما نأخذ نعم عقيدة السلف الصحيحة ونأخذ حركة الإخوان وكذا؟ قال: يا ولدي أنت ما تفهم، هذه أمور توقيفية، هذه أمور ما هو بالاختيار واللعب، هذا الشيء تأخذه كله أو تتركه كله. الله يوفقه إن شاء الله ويحصل الخاتمة الشيخ محمد البنا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال عند الإخوة عند النساء، تقول السائلة: هل توحيد الألوهية والربوبية هل ينطبق على هذين التوحيدين قاعدة إن اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع؟
الله، هذا شيء غريب، إن اجتمع افترق أن افترق، يعني قصدك مثل الإسلام والإيمان يعني؟ لا، توحيد الربوبية شيء وتوحيد الألوهية شيء، يعني يختلف عن موضوع الإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان كما يقال إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، ما معنى؟ يعني قد يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا يدخل فيهم الذين أسلموا، وقد يقول: المسلمين، يقصد فيهم المؤمنين. فإذا اجتمع ذكر الذكر يميز بينهم، أنه يقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويقصد بالإيمان اعتقادات القلب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإسلام الأعمال الظاهرة، الصلاة مثلا والحج والصوم وأداء الزكاة. فهذا معنى إذا اجتمع افترق إذا افترق اجتمع. لكن توحيد الربوبية والألوهية مسميان مختلفان. فتوحيد الربوبية يقصد به الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى وخالقيته، وأنه المحيي المميت النافع الضار الموجد للكون وكذا، فهذا داخل في توحيد الربوبية. وهذا يختلف عن توحيد الألوهية الذي هو إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى. فتوحيد الألوهية والعبادة معنى واحد، يعني هذا مصدره من العبد، مصدره من العبد أن يفرد العبادة، يعني لا يصلي إلا لله، ولا يسجد إلا لله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يفعل من العبادات إلا لله، فهذا يسمى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. في حين أن توحيد الربوبية الإقرار بخالقية الله وربوبيته ورازقيته، فتوحيد الربوبية علمي اعتقادي، وتوحيد العبادة اعتقادي وعملي في نفس الوقت، يعني لا تصلي لله ولا تفعل إلا لله ولا تسجد إلا لله. فإذا توحيد العبادة شيء وتوحيد الألوهية شيء، والدليل على أنهما شيئان لا شيء واحد أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بأحدهما وينكرون الآخر، فكانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، لا ينكرون أن الله الرب وأن الله الخالق وأن الله الرازق وأن الله سبحانه وتعالى موجد الكون وأن الله أي نعم، ولكن كانوا ينكرون توحيد الألوهية، فيستغربون أن تفرد العبادة لله وأن ينكر عبادة الأصنام وأن تنفى الأصنام فإذا فرقوا بين توحيد الربوبية والألوهية وما جمعوا، لا بد من الجمع بينهما، فأتوا بأحدهما ولم يأتوا بالآخر فما نفعهم ولا دخلوا في الإسلام، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة الذين يخالفون في توحيد الربوبية يعني نادرون في العالم من أوله إلى آخره، يعني ما كان يوجد يعني ظاهرة في المجتمعات، لا، أفراد، الدهريون أفراد كانوا، لما جاءت الشيوعية عاشت 60 سنة يعني على الكذب والزور، لأنه ما كانوا يعتقدون حقيقة، كانوا نصارى في حقيقتهم، ولكن يعني تسلط عليهم ستالين ولينين بالسلاح والقوة حتى أنكروا وجود الله ثم ظهر، ولكن كانوا دينهم باقي في قلوبهم. فإذا يعني ما اعتنى القرآن كثيرا بتوحيد الربوبية ولا جادل فيه ولا أتى بالبراهين الكثيرة إلا إشارة، لكن أكثر يعني آيات القرآن تجادل في توحيد الألوهية، لأن كثير من الناس من الأمم أنكروا، من قوم نوح وانت ماشي، نعم أنكروا وعبدوا أصنام وأنكروا على الرسل الذين قالوا اعبدوا الله واشركوا به، فهذا هو محل الخلاف بين الرسل وأممهم. فهناك فرق بين توحيد الألوهية، لا نقول إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، ولا يغني أحدهما عن الآخر، لابد من الإتيان بهما جميعا.
الله أعلم. أحسن الله إليكم. ما معنى قول بعض أهل العلم إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية؟
عندك استلزام وعندك تضمن، فالذي يعني يؤمن بتوحيد الربوبية يلزمه عقلا أن يؤمن بتوحيد الألوهية، يلزمه عقلا أن يؤمن بتوحيد الألوهية. لما مثلا يقر تقول له من خلقك؟ يقول لك الله. من رزقك؟ الله. من يحيي؟ الله. من يميت؟ الله. ثم يذهب ويدعو السيدة زينب ولا يدعو السيدة نفيسة ولا ابن علوان ولا فلان ولا، فهذا ناقض عقله. إذا كنت تعتقد بأن الله هو الذي خلقك وأوجدك ويرزقك ويضرك وينفعك، فليش تعبد السيدة زينب ولا تعبد الحسين ولا تعبد ابن علوان؟ فأنت ناقضت نفسك. يلزمك إذا اعترفت بتوحيد الربوبية أن يعني تقر بتوحيد الألوهية وتلتزمه، هذا معنى، هذا معنى الاستلزام. أما التضمن فتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، يتضمنه لا يستلزمه. كيف يتضمنه؟ يعني الأصل الربوبية والفرع الألوهية، فالذي مثلا يعبد الله وحده لا شريك له ويصلي لله ويسجد لله، فهذا يدل ويتضمن أنه يؤمن بأن الله هو الذي ينفع، أن الله هو الذي يضر، أن الله هو الذي خلق، أن الله هو الذي يرزق، أن الله هو الذي يحيي، فهذا معنى التضمن. ففرق بين الالتزام والتضمن. الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم دراسة علم مقارنة الأديان سواء كانت أديان اليهود أو النصارى أم غيرهما؟
أولا الإسلام لا يدرس مع اليهودية والنصرانية للمقارنة وأيهما الصواب وأيهما الخطأ، لا، تدرس الديانة اليهودية من قبل بعض طلاب العلم، وهذا فرض كفاية مثلا للرد عليهم وإبطال ديانتهم الفاسدة الباطلة المحرفة المغيرة، وإن كانت الأصل يعني هي كانت يعني ديانة ينسبونها لموسى ولكن حرفوا وبدلوا وحرفوا في التوراة وحرفوا وأشرفوا وعبدوا يعني من عبدوا وعبدوا أحبارهم ورهبانهم. فنحن ندرس يهودية يعني على مستوى تخصص بعض طلاب العلم، وهذا قد يكون فرض كفاية لكي يعرفوا أين عمل الباطل الذي عند اليهود فيردوا عليهم، ولا يلزم هذا على جميع المسلمين أن يتعلموا، لا هذا فرض كفاية، إذا قام بين بعض سقط الإثم عن الباقين. لكن ما معنى مقارنة أن تقارن بين الإسلام وبينهم؟ أي نعم لا، إنما يعني تتعلم هذه الاعتقادات في الديانة اليهودية وفي النصرانية لكي ترد عليهم، فما رد عليهم ابن تيمية وابن القيم وغيرهم وغيرهم، لأن إذا كنا نجهل دينهم تماما ما نستطيع أن نرد عليهم. لكن لا نقارن الإسلام باليهودية ولا بالنصرانية، وهذا الإصطلاح ينبغي يعني أن يفهم جيدا، لا يقصد به يعني أن نجعل الإسلام يعني محل الشك ونوزنه من جديد كما يفعل بعض الناس. بعض النصارى يشك في النصرانية فيقوم يروح يتخبط يدرس ديانة الهندوس ويدرس ديانة الصيخ ويدرس ديانة، وبعدين يمر على الإسلام يدرسه، فإن الله تعالى أراد به الخير اقتنع بالإسلام وأسلم، وإن لم يرد له يعني استمر في المقارنات حتى يموت ولا يعني يدخل في الإسلام ويبقى متخبط. فالإسلام ليس مجال للمقارنة، الإسلام يجب اعتقاده واعتقاد جازم ولا شك ولا تردد فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات ومتابعة صحيح أم لا؟
ومتابعة يعني مسلم بالثلاثة ولكن متابعة، المتابعة قال به بعض أهل العلم توحيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله قسما رابعا، وهذا لا غبار عليه، فإن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحده وعدم اتباع غيره في الدين هذا فرض وواجب. لو يعني أضيف إلى أقسام التوحيد ثلاثة لا غبار على ذلك عند بعض العلماء، ولكن الإصطلاح المشهور تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. من أين جاء هذا التقسيم؟ جاء هذا التقسيم بالاستنباط. أي نعم، وهناك من المبتدعة من قال هذا التقسيم مبتدع وهذا تفليس اللي هو السقاف حسن السقاف، ورد عليه الشيخ عبد الرزاق العبائي جزاه الله خير في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، بين فيه أن هذا التقسيم يعني استنبط، يعني نظر العلماء في آيات القرآن والأحاديث فوجدوا أن هناك آيات نستطيع أن نجعلها تحت عنوان ربوبية الله وخالقيته. أي نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: الله الذي خلق السماوات وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذا فيش نصنفها توحيد الأسماء والصفات؟ لا، توحيد الربوبية. هل نصنف توحيد الألوهية؟ لا، توحيد الألوهية قل هو الله أحد. أي نعم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا تعبدوا إلا الله، هذا توحيد الألوهية بآيات من القرآن. فهذا استنباط من القرآن كما استنبط العلماء بأن يعني نواقض الوضوء كذا وشروط الصلاة ثمانية وواجبات الصلاة ثمانية وأركانها 14، يعني قال رسول صلى أركان الصلاة 14 وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع لا ما قال هذا، ولكن استنباط بالأدلة. فهذا العلماء استقرأوا القرآن فوجدوا أن هناك آيات تصنف في توحيد الربوبية وآيات تصنف في توحيد الربوبية وهي خاصة بإيه؟ بعبادة الله وحده، وآيات تصنف لا في هذا ولا في هذا. مثلا لما يقول هو الله الذي لا إله، آية الحشر، نعم هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، فهذا ليس ربوبية ولا ألوهية ولكنه يعني ذكر لأسماء الله سبحانه وتعالى. وآيات مثلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وآيات الرحمة وآيات كذا، فصنفوها في أسماء الله وصفاته. فهذا التقسيم لا غبار عليه والحمد لله مستنبط. أما توحيد المتابعة فالذي يقول به ما نقول مبتدع، لا، قال به بعض العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه بعض المقولات التي قيلت في العقيدة أو في كتب العقيدة، ما تعليقكم عليها؟ قال بعضهم أن كتب العقيدة فيها جفاء لأنها نصوص وأحكام، وقال بعضهم أن العقيدة تعقيد، وقال الآخر أن العقيدة ودراستها تشوش على أهل الإسلام.
سئل الشيخ باز رحمة الله عليه عن الكلام العبارة السابقة أنه نصوص العقيدة فيها جفاء أو جفاء، فقال هذا الكلام خطير، وهذا الكلام قد يؤدي إلى الضلال، يؤدي إلى الكفر، إلى كذا، وهي مقولة منسوبة إلى واحد رجل معروف مبتدع ضال اسمه محمد زين العابدين، محمد فروز زين العابدين في أحد كتبه، فسئل عن الشيخ باز فكاد يكفره أو كفره الذي يقول هذا الكلام. طبعا ما نص على اسمه، لقد ما قال لكم الشيخ من يقول إن نصوص العقيدة فيها جفاء، قال هذا ضلال، هذا كفر، هذا كذا، هذا خطير يا شيخ، هذا رجل إما جاهل أو يعني أنه أصافر الله يريد الكيد للإسلام. كتب العقيدة نقصد بها مثلا صحيح البخاري، صحيح مسلم، فيها كثير النصوص تدل على العقيدة، نقصد بها كتاب السنة لأحمد، كتاب السنة للخلال، كتاب التوحيد ابن خزيمة، كتاب التوحيد مثلا لفلان، للسنة للطبراني، هذا لما نقول فيها جفاف، وهي كلها قال الله قال رسول الله، فنحن نسبنا قال الله قال رسول الله إلى الجفاف، والذي ينسب كلام الله وكلام رسوله إلى الجفاف ما حكمه؟ هذا استغفر الله إن كان يعلم ما يقول فقد كفر والعياذ بالله، وإن كان لا يعلم فيعلم. قال له أنت يا أخي تكاد تخرج من الإسلام إذا كنت تقصد هذا، فاتق الله وارجع إلى هذا. نعم، وبقية الأشياء الأخرى كلها مخالفة لما ذهب أهل السنة والجماعة التي جاءت السؤال. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما معنى قول الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في مقدمة كتابه لمعة الاعتقاد، قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه.
العبارة هذه الآن لا أستطيع أجيب عنها، ما يعني دقق فيها، مرة أخرى إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، يأتي الشيطان ويوسوس لي في التوحيد وفي أشياء أخرى لا تذكر، فهل نحن محاسبون على هذا؟ وما هي الطريقة المثلى لصرف هذه الوساوس؟
السؤال والله قد تكرر وتكرر الجواب عليه، ومعروف الجواب عليه، وقد أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الله سبحانه لا يؤاخذ ما يعني يوسوس به الصدر، أي نعم، ما لم يكن عقيدة ويجزم به، إذا مر عارض أي نعم تشكك أو شيء، فالواحد دل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، ولا يضره إن شاء الله، ولا يضره إن شاء الله تعالى. بس إذا استقر هذا الوسواس وأصبح عقيدة فحينئذ يأخذ حكمه، إما كفر أو ضلال، لكن مجرد يعني خاطر يمر فعلى الإنسان يستعيذ بالله ويقول آمنت بالله ورسله، ويحاول أن يطرد عن قلبي هذه الوساوس، ويكثر من ذكر الله والتحصن يعني سور الاستعاذة المعوذات وآية الكرسي، ويسأل الله الثبات على الإيمان، ولا يضره إن شاء الله تعالى مجرد الوسوسة. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل من ليبيا عبر الشبكة يقول ما الواجب على العام اعتقاد
من ليبيا؟
أي من ليبيا،
حاضر معنا يعني؟
لا، عن طريق الشبكة.
طيب أيوة،
يقول ما الواجب على العامة اعتقاده؟
ما الواجب على العامة اعتقاده؟
أي، وهل يلزم أن يعرف العام تفاصيل مسائل الاعتقاد